بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو تقريرات العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على واسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها
ويخرج الله
من النار أقواما بغير شفاعة، بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: اشتقاق الشفاعة من الشفع بخلاف الوتر، والشفع الاثنان، سمي شفعا لأن طالب الحاجة يكون اثنان بعد أن كان واحدا،
يكون اثنين
بعد أن كان واحدا. والإيمان بالشفاعات من جملة الإيمان باليوم الآخر، وللنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وقيل الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، فأنت تشفع لغيرك، ولهذا فالشفع خلاف الوتر، الشفع الاثنان. نعم.
وللنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات بالنسبة إلى الشفاعات العمومية، وإلا هناك شفاعات غير ما ذكره المصنف، كشفاعته في عمه لتخفيف العذاب لا لإخراجه، فاثنتان مختصتان به وواحدة مشتركة. أما الشفاعة الأولى فيشفع إلى الله في أهل الموقف حتى يقضي بينهم، فيستريح من كرب الموقف الذي تقدم من صفته قرب الشمس والعرق إلى آخره.
وهذه الشفاعة هي الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة العظمى، وهي التي ذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى، فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن تتراجع الأنبياء. وهذه الشفاعة التي يحمد عليها صلى الله عليه وسلم، يحمده الأولون والآخرون. وهذه الشفاعة لم يختلف أحد من فرق الإسلام فيها، حتى المعتزلة وحتى الخوارج، فإنهم يقولون بها الشفاعة العظمى والكبرى للقضاء بين الناس. نعم.
بعد أن تتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة، كل من هؤلاء يعتذر حتى تنتهي إليه، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فقال صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. قال: فيقال: اسأل تعطى، واشفع تشفع، إلى آخره، وهي التي تقوم في الحديث: وأعطيت الشفاعة. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يحمده الأولون والآخرون، يعني الذي يغبط به، الذي فيه فضل ومرتبة عليا، فإن هذا المقام ليس لأحد سواه، بل هو مختص به صلى الله عليه وسلم،
لأن كل نبي من الأنبياء يحل على من بعده حتى يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. نعم.
وقيل إن
وهذه شفاعة به صلى الله عليه وسلم وهو حاضر موجود حي، فلا يستدل بهذه الشفاعة على جواز الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم الآن، فيأتي الناس إلى قبره أو لا يأتون ويقولون اشفع لنا يا رسول الله، هذه شفاعة شركية، هذه شفاعة شركية. فإذا قالوا إنما نطلبها ممن أعطاه الله له، نقول أعطاها الله عز وجل له في الآخرة، ما أعطاها الله سبحانه وتعالى له الآن، فإن الميت لا يشفع عند الله. أي ميت؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه شفاعة شركية. ولهذا نقول الناس في الشفاعة طرفان ووسط، الناس في الشفاعة طرفان ووسط، طرف غلا وطرف جفا ووسط عدل خيار. أما الذي غلا فهؤلاء جعلوا الشفاعة لكل أحد حتى الأصنام والأوثان، وهذه شفاعة المشركين الذين استشفعوا بالأصنام والأوثان، وهذه الشفاعة التي نفاها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهذه شفاعة شركية، وعليها أهل القبور الذين يستشفعون بأهل القبور، فهذه شفاعة شركية. قابلهم قوم فنفوا الشفاعة الثابتة، وهم الجفاة، نفوا الشفاعة الثابتة كالشفاعة لأهل الكبائر من عصاة الموحدين، وهذه التي نفاها المعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج. وقوم توسطوا وهم أهل السنة والجماعة فنفوا الشفاعة الشركية وأثبتوا الشفاعة الشرعية التي جاءت بها النصوص، والتي ذكر شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى أنواعا منها. فأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الثابت ونفوا المنفي، وهذا شأن أهل السنة والجماعة أنهم يسيرون على النصوص دائما ولا يتعدى واحد منهم النص الشرعي سواء في الإثبات أو في النفي، فهم يثبتون ما أثبته الشارع وينفون ما نفاه الشارع ولا تجاوزون. إذن الناس في الشفاعة طرفان ووسط، طرف غلا فجعل الشفاعة لأهل الأوثان والأصنام والأموات، وقوم جفا فأنكر ما أثبتته الشريعة من الشفاعة لعصاة الموحدين أهل الكبائر، وقوم توسطوا فأثبتوا الثابت ونفوا المنفي. نعم.
وقيل إنه إجلاسه معه على العرش، جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تعالى على العرش كما ثبتت به السنة، ويكون هذا أيضا من المقام المحمود، والظاهر أنه لا منافاة بين القولين، فيتقدم فيشفع بإذن الرب جل وعلا في أهل الموقف ليحاسبوا، فإن الرب تعالى لا يأتي الخلق في الفصل إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم، فإن أهل الموقف إذا اشتد بهم الكرب العظيم ينظرون ويتراجعون من هو الذي يشفع لنا عند ربنا ليفرج عنا من كرب هذا الموقف، فيذكرون أباهم آدم إلى آخره.
نعم. وهنا جزاه الله خيرا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه في هذه التقريرات المباركة يثبت أيضا أن من المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه والذي يغبط به صلى الله عليه وسلم إجلاسه صلى الله عليه وسلم معه على العرش، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقد جاء في الحديث أنه يقعد مع الله تبارك وتعالى على العرش كما ثبتت به السنة، ويكون هذا من المقام المحمود. قال في الحاشية: قال رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أي إجلاس النبي على العرش، وابن أبي عاصم في السنة، وابن جرير في تفسيره موقوفا على مجاهد. قال ابن جرير في تفسيره: فما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. قال ابن جرير في تفسيره: ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا عليه على عرشه قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر. هذا كلام ابن جرير هذا في أصله. وقال شيخ الإسلام: حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقربون أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسه ربه على العرش معه. روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في تفسيره: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة. قال ابن جرير: وهذا ليس مناقضا لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة، باتفاق الأئمة من جميع من ينتحد الإسلام ويدعيه لا يقول إن إجلاسه على العرش منكرا، وإنما أنكره بعض الجهمية، ولا ذكره في تفسير الآية منكر، مجموع الفتاوى. هذا قاله شيخ الإسلام. حدث الأئمة العلماء المرضيون وأولياء المقربون. إذن هذه مسألة تدفع. أنصح نفسي وإخواني من الجهل أن تنكر هذا لكون أثر مجاهد أثر ضعيف. لا ينبغي أن تنكر هذا، ولا ينبغي أن تعارض الأئمة المرضيين وأولياء الله المقربين والأمة أمة السنة في ذكر هذا. وإن أنكر ذلك بعض المعاصرين نظر للإسناد، فهؤلاء الظن بهم من علماء من أهل السنة في هذا العصر يعني أنهم لم يطلعوا على كلام أئمة السنة، وإلا لو اطلعوا على هذا لما وسعهم إلا أن يتبعوا، وقولهم خطأ ولا يصح، لا يصح إنكار إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش. فهذا أمر عليه أهل السنة والجماعة، بل ردوا به على الجهمية، بل شنعوا على من خالف. ومن الذي أثبته؟ العجيب أن الذي ينفي ذلك إنما يذكر ذلك أو نفي ذلك من جهة إسناد، وينسى أن الذين صححوا هذا اجتمع لهم أمران: الأول الإمامة في الحديث، الذين صححوا هذا أئمة الحديث، أئمة الحديث كأحمد رحمه الله تعالى وسفيان وأبي داود وغير ذلك من أئمة الحديث الذين هم أضرى الناس بالحديث وعلله، بالحديث وعلله. والأمر الثاني أنهم أهل سنة، أنهم أهل سنة، فاجتمع لهم الأمران اللذان يستوجبان الرضا منا. أنا أعجب والله يا أخواني، والله أعجب، أعجب من أمثال بعض الطلبة من أمثالنا مثلا حينما ينكر هذا ويقف أمام الأمة في هذا الأمر ينفي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، ينفي ذلك لكون الأثر لم يصح، وينظر هو بمنظر وكأنه سبحان الله، كأنه أحمد، كأنه أبو داود، كأنه ما أدري، سبحان الله العظيم. هذا أثر تلقته الأمة بالقبول وقبلوه، هذا أثر إسناد الأمة، ما تنظر إلى الإسناد الذي في الكتب، هذا ما تنظر إليه، إنما الأمة قد تلقت ذلك بالقبول وجعلوا ذلك مما يدخل في الصراع بينهم وبين أهل السنة وبين المبتدعة من الجهمية وغيرهم. قد ذكر الخلال رحمه الله تعالى على أئمة السنة كلاما طويلا في هذا، فلا ننظر إلى مثل هذا الأمر من جهة الإسناد الذي روي به هذا الأثر عن مجاهد، ونقول لم يصح شيء في ذلك، وأثر مجاهد في كلام وغير ذلك. أنت من أنت؟ بارك الله فيك. نعم يمكن أن تكون مقلد، تقول الشيخ الألباني قال هذا، خلاص قل قال الشيخ الألباني، يبقى أنت مقلد. لكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي ويعتبر نفسه باحثا في هذه المسألة ويواجه أئمة الأمة من المحدثين وأهل السنة، أقول من المحدثين وأهل السنة، يعني اجتمع وصفان لا ينبغي أن نخالف أئمة الشأن في هذا أبدا، نقول سمعنا وأطعنا، وهذا الأثر المتلقى بالقبول. ولا بد أن نقعد هذه القاعدة، هذه القاعدة قاعدة التلقي بالقبول، هذه من أعلى ما يكون من الصحة. فالحديث المقبول المقبول، هذا الحديث المقبول مما تعلمه أنت، مما رواه ونقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة، هذا الحديث هو الحديث الصحيح، ولا يخرج الحديث المقبول الذي تلقته الأمة بالقبول عن هذا، ولا يقال بأنه ضعيف من جهة إسناده، من جهة إسناده الموجود، أما من جهة وجوده في الأمة واستدلال الأمة به وتلقي روايته فإن الإسناد من أعلى ما يكون هو إسناد الأمة. يبقى إذن هذا رواه ونقله من؟ العدول وليس العدل، الضابطون. يبقى رواه العدول الضابطون، ولا زال هذا يروي هذا الحديث وذاك يروي هذا الحديث، فهذا ينبغي أن نقول به وألا نتردد أبدا. هذا أمر ينضاف إذا كنت أنت درست في بداية حياتك هذا الأمر، وهو أن الحديث لابد أن يكون صحيح الإسناد الموجود في الكتب وفقط ليس الذي تلقته الأمة بالقبول، فأضف هذا إلى معلومك بارك الله فيك، أضف هذا إلى معلومك. وأن من الأحاديث الصحاح الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول، لأن الأمة ما تجامل، وهذه مسألة غير مسألة العمل بالحديث الضعيف. فهذا الحديث متلقا بالقبول، هذا الحديث متلقا بالقبول، تلقته الأمة بالقبول، ولا يقال هذا من جهة المعنى، يعني أنا معناه متلقى بالقبول، كيف معناه يعني؟ كيف معناه؟ هذا معناه موجود في الأحاديث الأخرى، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، يوجد هذا فين؟ في أحاديث أخرى، بل قد يقال إن المقام المحمود الذي ورد بالأحاديث الصحيحة هي الشفاعة، وبالتالي هذا المعنى غير موجود في نصوص أخرى فيرد. وإلا من أين أنت جئت أن هذا المعنى موجود؟ فين المعنى هذا؟ إجلاس النبي هذا معنى خاص، مثل ما تقول في استواء الرب على العرش تثبت العلو بالنصوص العامة، لكن الاستواء الخاص هذا العلو الخاص وهو الاستواء على عرشه من أين ثبت؟ موجود في النصوص؟ ولهذا طريق السمع فقط، الاستواء على العرش طريق السمع، أما العلو طريق السمع والعقل، العلو المطلق لله عز وجل طريق السمع والعقل، أما استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه هذا لا يعرف إلا من قبل السمع فقط. يبقى اختلف الدلالة هنا عن الدلالة هناك. كذلك الإجلاس، أي نصوص عامة ممكن تقول هذا إنما هو من جهة المعنى؟ كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أنك طويل بعلم تقول الحديث هذا الأثر هذا ضعيف، ولا نأخذ بالضعيف وتترك حكم الأئمة الكبار من أئمة الحديث الذين أنت تستدل ربما بمن ينقص عن قدر هؤلاء أو يقل عن قدرهم مئات المراحل، فعلام الآن لم نأخذ بكلام المتقدمين، علام الآن لم نأخذ بكلام النقاد المحدثين، ما أدري فين راحت قاعدة المتقدمين، فين راحت قاعدة النقاد المحدثين. هذا أمر لا ينبغي أن نختلف فيه، هذا أمر لا ينبغي أن نختلف فيه، إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش ما ينبغي أن نختلف فيه، أمر استدل به الأئمة النقاد وواجهوا به أهل البدع، قل سمعنا وأطعنا بارك الله فيك، قل سمعنا وأطعنا. طيب هل هذا خلف معلوما عندك؟ لا، هذا ينضاف إلى معلومك. فإن خالفت أنت ما خالفت معلوما عند العلماء، وقع به معارضة. ما الذي يعارض هذا الكلام؟ ما الذي يعارض مثل هذا النوع من الأحاديث، وهو ترقي الأمة بالقبول لهذا؟ أما ثبت أن الأمة تلقت هذا بالقبول؟ إذا كان قد ثبت قل سمعنا وأطعنا. إذا كان قد ثبت ماذا؟ تلقي الأمة بالقبول لهذا الحديث. فبعد ثبوت ذلك يبغي أن تقول سمعنا وأطعنا. فشيخ الإسلام ماذا قال؟ قال: حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقربون. العلماء المرضيون ليس عوام المسلمين. من أنت في مثل هؤلاء؟ يعني أين أنت من هؤلاء؟ حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقربون أن محمد رسول الله يجلس ربه على عرش معه. طيب أنا أقول بالله عليك، في حديث عندك من هذه الأحاديث الصحيحة يقال فيها أعلى من هذا الكلام؟ في حديث عندك يقال فيه أعلى من هذا الكلام؟ حدث العلماء المرضيون ويقول ابن جرير في تفسيره: ما قاله مجاهد من الله يقعد محمدا على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر. عندك هذا الكلام؟ اقرأه لهم.
قال ابن جرير بعد أن ساق بسندي عن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل فيكسون ربي عز وجل حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. قال: وهذا وإن كان هو الصحيح من القول في تأويل قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لما ذكرنا من الرواية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأن
لا من جهة خبر ولا نظر، ما قال من جهة معنى مثل ما أحدثه البعض تلقي بالقبول هذا المعنى. غير مدفوع صحته، كلام في الصحة ليس كلام في المعنى، صحته. لا من جهة خبر ولا نظر، لا من جهة خبر ولا نظر، غير مدفوع صحته، هذه وقفة. لا من جهة الخبر هذه ثانية، ولا نظر هذه ثالثة. أعد العبارة.
فإنما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على عرشه قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بأحالة ذلك.
نعم، يعني باستحالة ذلك. فإذا هذا الأمر أمر ثابت عند الآئمة المرضيين، فليتسع بارك الله فيك علمك وليتسع أفقك لمثل هذا، ولا تجلس عند النقطة الأولى في هذا العلم تقول لابد أن يكون الإسناد صحيحا. هذا إسناد صحيح لكنه إسناد الأمة، هذا إسناد الأمة، فلا ندفع ما عليه الآئمة المرضيون و العلماء الراسخون من أئمة الحديث والسنة، أئمة الحديث والسنة، ولا تنافي بينه وبين حديث الشفاعة من أن المقام المحمود هو شفاعته صلى الله عليه وسلم من الموقف، فهذا مقام محمود وهذا مقام محمود، كل منهما مقام محمود. نعم، ولهذا قال الشيخ ابن إبراهيم: وظهر أنه لا منافاة بين القولين، لا منافاة بين القولين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له صلى الله عليه وسلم.
وأما الشفاعة لا، اقرأ الشرح بس، اقرأ الشرح، قرأنا نحن منه.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: فإن أهل الجنة الذين استوجبوها بسبب الأعمال الصالحة لا يدخلونها إلا بعد استفتاحها، فيشفع لهم أن يدخلوا الجنة، وكذلك أهل الجنة من سائر الأمم. وهاتان الشفاعتان الأولى الشفاعة في محاسبة الخلائق، وهذه الثانية في الذين استحقوا دخول الجنة بفضل الله ورحمته وتوفيقه لهم للأعمال الصالحة في حياتهم وموتهم على الإيمان، خاصتان له صلى الله عليه وسلم.
نعم، الشفاعة لأهل الموقف هذه خاصة برسول الله لا يشركه أحد، الشفاعة في دخول الجنة هذه أيضا له لا يشركه فيها أحد، فهو أول من يستفتح في دخول الجنة وأول من يدخل الجنة. نعم.
وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار من عصاة الموحدين خاصة، وهذه الشفاعة هو فيها سيد الشفعاء وأكملهم فيها، وليست مختصة بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع الأنبياء والرسل والأولياء والملائكة والأفراط وغيرهم ممن أذن الله لهم أن يشفعوا كما جاء في النصوص، وهذه هي التي ينكرها المعتزلة.
نعم، هذه التي ينكرها المعتزلة، وهي الشفاعة في من استحق النار وفي من دخلها أن يخرج منها، فهذه ينكرها المعتزلة والخوارج، فيرون تخليد من دخل في النار ولا يخرج منها أبدا، وكذلك من مات على هذه المعاصي فإنه لا تناله شفاعة ولا يكون تحت المشيئة. نعم.
وأما أهل السنة فإن قولهم فيها هو ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن أحكامهم في الدنيا حكم المسلمين إن قام عليهم حد أقيم عليهم، وفي الآخرة معرضون للوعيد ومخوف ومخوف عليهم، ومع ذلك يؤمنون بالأخبار المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة من الشفاعة للعصاة، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها منهم أن يخرج منها قبل أن يطهروها قبل
يعني أن يطهر. شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وشفاعة في من دخلها. نعم.
قبل أن يطهروا من أوضار الذنوب، فإذا طهروا أخرجوا إذا كانوا ماتوا على التوحيد، كما بين في الأحاديث أن من مات على التوحيد غير مشرك فالشفاعة تتناوله، قال صلى الله عليه وسلم: وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا.
نعم، لأن من أشرك بالله فما تنفع شفاعة الشافعي، وهذه الشفاعة هي التي أنكرها المعتزلة والخوارج، والتي اشتد نكير السلف رحمه الله تعالى وشنعوا على من خالفها. نعم، وهذه ثابتة بالنصوص المتواترة، فيشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع من أذن الله عز وجل له بشفاعة من أذن الله له سبحانه وتعالى، فيخرج عصاة الموحدين من النار ثم يدخلون الجنة بعد ذلك، بعد أن يهذبوا وتحصل تنقيتهم يدخلون الجنة بعد ذلك. هذه الشفاعة يؤمن بها أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج، فقد خالف فيها المعتزلة والخوارج. نعم.
قال: ويخرج الله من النار أقواما ممن استحق النار من الموحدين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، بمحض فضل من الله ورحمته، كما جاءت بذلك النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسبق الرحمة الغضب، كما في الحديث: إن رحمتي سبقت غضبي.
لكن هذه الشفاعة تكون للمؤمنين، والمؤمنون من هم؟ الذين اجتمع لهم القول والعمل، اجتمع لهم القول والعمل، أما من ترك العمل كلية فإنه كافر، إلا إذا كان قد قال ومات أو كان جاهلا بالعمل. نعم. فالقوم الذين يخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته لا تظن أن هؤلاء قد اختل عندهم شرط الإيمان، بل هم مسلمون مؤمنون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهؤلاء غير الذين ينشئهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة، هؤلاء قوم آخرون، كما جاء الحديث إذا بقي في الجنة فضل فإن الله سبحانه وتعالى ينشئ قوما فيدخلهم الجنة، إنما هؤلاء في من دخلوا النار فعذبوا فيخرجهم الله سبحانه وتعالى بعد شفاعة الأنبياء وبعد شفاعة المؤمنين من العلماء والشهداء والصالحين وغير ذلك والملائكة، بعد ذلك يقبض الله سبحانه وتعالى قبضة فيخرجهم من النار. جاء في الحديث لم يعملوا خيرا قط، وجاء في الحديث بغير خير عملوا ولا بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، يعني على وجه الكمال كما قال العلماء، على وجه الكمال، وإلا عندهم أصل العمل، لما هذا على وجه الكمال كما قال ابن خزيمة رحمه الله، هذا من الجنس اللي هو لم يعملوا خيرا قط. الشائع عند العرب في استعمال هذه مثل هذا النفي وكذا في نفي الكمال الواجب لا في نفي الأصل، نفي الكمال الواجب لا في نفي الأصل، وفي النصوص أحاديث كثيرة تدل على ذلك، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا نفي الأصل، ما هو هذا نفي مثل نفي، هذا نفي الأصل ولا نفي الكمال الواجب، مثل حديث والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جره بوائقة، هذا نفي الكمال الواجب ولا هذا نفي للأصل؟ لم يعملوا خيرا قط من هذا الجنس الشائع، لا نقول في كلام العرب وفقط، في كلام العرب وفي النصوص الشرعية التي جاءت بذلك، هذا معلوم معروف، هذا معلوم معروف، بل حتى في هذا النص نفسه، يعني في مثل هذا النص لم يعملوا خيرا قط ونظائره، النفي المؤكد بقط، كما جاء عند مسلم من أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، وقد مر به نعيم في الدنيا، قال النبي بأنعم أهل الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، يبقى إذا مر بي نعيم ولا ما مر بي نعيم؟ مر بي نعيم، لكن ماذا عسى أن يكون هذا النعيم أمام هذا العذاب؟ لهذا قال لا يا ربي ما مر بي نعيم قط، أنساه غمسة، أنسته غمسة واحدة ما كان فيه من النعيم. فهذه القاعدة، قاعدة النفي، معلومة عند أهل السنة والجماعة أن النفي قد يكون للكمال الواجب وقد يكون نفيا للأصل، على حسب ماذا؟ الأدلة. فلا يمكن أن يخرج من النار أقوام ليس لهم عمل قط وقد عاشوا ظهرا، انتبه، وهم على الإسلام، يمكنهم العمل ولم يعملوا، فهؤلاء ترك العمل لديهم تكذيب لقولهم واعتقادهم الذي يدعونه وتصديقهم الذي يدعونه، فإن التصديق لا بد أن يكون تصديقا بالقول وبالاعتقاد وبالعمل وليس تصديقا بالقول فقط، وهو ما يسمى عند العلماء بالتصديق الإذعاني، كما أشار إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وأشار إلى ذلك الحافظ حكمي رحمه الله، قال ومن قال من العلماء بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، وكما قال شيخ الإسلام ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله فرض الصلاة والزكاة وكذا ثم يعيش ظهره لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الله الحرام وكذا، إلى أن قال لا يكون هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ففي من تمكنوا من العمل وتركوا العمل كله لا يتناولهم النص باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة على أن العمل ركن وعليه، فمن ترك هذا الركن لم يصح له إيمان، هذا باتفاق، هذا إجماع نقله الشافعي وغيره ونقلته الأمة عن الشافعي رحمه الله تعالى، أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، وهذا الذي قاله الأجر في كتاب الشريعة لا يصح لا يجزئ، وقاله ابن بطة في الإبانة وغير ذلك. أما هل يتصور أن أقواما لم يعملوا خيرا قط ويخرجون من النار ولم يعملوا خيرا قط على الحقيقة؟ نعم يتصور هذا في من جهل هذا العمل عاش ظهره على الشهادتين وليس عنده دراية بالعمل وله معاص، فهذا يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة، كحديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا، فقط يقولون الله أو لا إله إلا الله. قال صلة الحذيفة فما تنفعهم، يعني هذه الكلمة فقط دون عمل، مما يدل على أن العمل عندهم مقرر أن يكون موجودا. قال بل تنفعهم. لماذا؟ لأنهم جهلوا العمل، وهؤلاء لهم معاص ودخلوا النار بهذا، أو قوم ماتوا قبل فرضية العمل ولهم معاص، ماتوا على الكلمة قبل العمل ولهم معاص. فأن يحمل الحديث على مثل هذا لا إشكال، يحمل الحديث على نفي كمال الواجب كما قال خزيمة لا إشكال، أما انتبه أن يحمل حديث عنه في الكمال الواجب، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، يحمل على هؤلاء الذين ماتوا وعندهم الإيمان قبل فرضية العمل أو بعد فرضيته ولكن جهلوا لا إشكال، أما أن يحمل على من ترك ركن الإيمان وهو العمل فهذا من أبعد ما يكون، وهذا ما قاله أحد من علمائي المسلمين المقررين لمن أجلس في الجماعة. فدعوى العمل بالظاهر هذا وأن هذا الظاهر هو المحكم الذي ينبغي أن تعود إليه جميع النصوص وجميع تقريرات أهل السنة والجماعة، هذا كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. فالحديث له محمل لم يعملوا خيرا قط بغير خير بغير عمل عمله ولا خير قدمه، هذه الأحاديث لها محملها عند أهل السنة والجماعة. إيه ما عند أهل السنة والجماعة إشكالية في مسألة النفي والتفريق بين نفي الأصل ونفي الكمال الواجب، ما عند أهل السنة إشكال، بالعكس ده هذا وارد عندهم كثير، وبهذا افترقوا عن الخوارج من جهة والمرجئة من جهة. المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان عمل، لا يضر مع الإيمان عمل، يعني سواء من معاصي ولا ترك واجبات، والخوارج الذين يكفرون بالمعصية. فالمعصية عند المرجئة لا تنقص من كمال الإيمان، والمعصية عند الخوارج تكفر صاحبه. طيب كيف نفهم إذن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟ النفي هنا للإيمان، للإيمان هو عند الخوارج على ظاهره، على ظاهره إذا انتفى الإيمان عن الزاني عن القاتل عن السارق عن كذا، إذا ما ليس إلا الكفر، ما يكون هناك إلا الكفر. طيب والمرجئة لم يعملوا بهذه الأحاديث، ليس عندهم هذا نفي وعندهم الإيمان المذكور في النصوص إيمان مجازي ليس إيمانا حقيقيا، هذا المجازي، فتقول لهم ما كان الله ليضيع إيمانكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، يقول هذا الإيمان المجازي. كل واحد اخترع لنفسه قاعدة، سبحان الله العظيم. وأين سبيل المؤمنين؟ طيب كيف الإنسان يواجه أمة؟ فسواء يا أخواني في أثر مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، انسى إن هذا الأثر من رواية مجاهد، انسى هذا إلا من باب تقرير علمي، لكن من جهة استدلال هذا أثر تلقته الأمة بالقبول. هذا الأثر قل فيه ما قال شيخ الإسلام، حدث العلماء المرضيون وأولياء المقربون، بارك الله فيك، لا توسوس. إذا جئت إلى أثر إجلاس النبي على العرش قل حدث العلماء المرضيون وأولياءه المقربون أن محمد الرسول أن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس ربه على العرش معه، قل هذا، قل هذا، بارك الله فيك.
وإذا جئت إلى مسألة الإيمان وما قرره أهل السنة من أن العمل ركن في الإيمان فلا يأتيك واحد يشوش عليك بقول هذا عام. من الذي قال هذا عام؟ ها؟ من الذي قال من أئمة السنة في حديث لم يعمل خيرا قط؟ من أئمة السنة مقررين قال وهذا الحديث. نريد أن يكون الاستدلال على المناط الخاص من العلماء المرضيين أن هذا الحديث دليل على عدم ركنية العمل وعلى أن تارك عمل الجوارح كلية لا يكون كافرا. هات هذا الكلام، لكن لا تأتي أنت بعمومات سواء في النصوص أو في كلام العلماء وتستدل به. مثل أحد الإخوة أرسل لي على رسالة أن أحد الأفراد من حزب النور ينشر في البلد عندهم كلام ابن عثيمين. هذا الكلام القديم نحن رددنا عليه كثيرا، وابن عثيمين يقول هذا مثل الانتخابات، فبعض الناس يقول فيها رشاوي وفيها كذا فلا ندخلها، وبعدين كيف يؤثر واحد في 100,000 في 1,000 أو في كذا أو في كذا إلى آخر ذلك. فالشيخ العثيمين يقول يعني الواحد قد يؤثر، وذكر ما عليه الأنبياء وما عليه بعض العلماء من التأثير حتى ولو كان واحدا، حتى ولو كان ها، فلهذا الواحد هذا قد يؤثر، نختار الواحد من أهل الخير الذي قد يؤثر. فأخذوا بهذا الكلام على مشروعية الانتخابات وكذا. الشيخ يقول بالانتخابات، نعم، على ما هو، على ماذا؟ أي تصور يقول الشيخ؟ قال الشيخ هو بيقول لك ده فيه رشاوة وكذا. الشيخ يعتقد ان فيه رشاوة، لكن الشيخ يعتقد ان فيه قسم على الدستور؟ الشيخ يعتقد ولاية مرأة؟ الشيخ يعتقد العمل بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة؟ هات بقى هذا الكلام، ولو جئت به سنرده مش سنقبله، لكن اقول ابتداء هات هذا الكلام. نحن نريد الواقع الذي نعيش فيه. هات فتاوى العثيمين يقول ادخل الانتخابات واختار أقرب الناس إلى الخير، ها، الذي سيقسم على الدستور الوضعي أنه يحترمه وأنه وأنه يتحكم إليه، يقسم بالله أنه يحكم بخلاف ما أنزل الله. تخيل، يقسم بالله أنه يحترم ما يخالف كتاب الله. هذا لو العثيمين أمامنا الآن ونقول له هذا الكلام يقول سمعا وطاعة، ادخل أيضا وغير، إنما تدخل لتغير من غير مخالفة، إنما أحد من أهل العلم يجوز الإنسان أن يقسم على أن يحترم وعلى أن يحكم بغير ما أنزل الله. هذا عجيب جدا، يقسم على أن الشريعة يمكن أن تعرض على مجلس يقبلون أو لا يقبلون، يقسم بهذا. طيب ماذا يقول شيخ العثيمين؟ أن الخيرية هذا موجودة في امرأة. يا شيخ، امرأة صالحة سوف ندخلها لتقلل الشر، مع أنه كلمة تقليل الشر غير موجودة. ليه؟ لأن هذا التحاكم إنما يكون للأغلبية وليس كذلك. يبقى الرجل الواحد ما ينفع. شيخ العثيمين يقول رجل واحد، إنما الشيخ العثيمين كلامه على ماذا؟ كلامه على الأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أنا أختار رجلا يدخل في وسط 1,000 رجل يأمر وينهى، نعم يؤثر، بل إن الداعية الواحد ليؤثر في أمة المليارين، أمة المليارين يؤثر فيها الداعية الواحد. إذن سيدخل واحد إلى قوم مجموعهم 1,000 ليكون الأمر راجعا إلى إقامة الحجج، فمن صاحب الحجة نكون معه. أقول أدخل ولو كنت وحدك، لو مجلس 1,000 في 999 أنا على يقين أن الواحد حجته غالبة إذا كان أهل الحق، لكن الأمر ليس كذلك. فهل وصف للشيخ هذا ثم قال؟ وهل كلام الشيخ في هذا؟ نريد كلام الشيخ في هذا. متى تقول مثلا وبعض الناس يقول بأن الانتخابات فيها مش عارف معاصي وفيها مش عارف رشاوة وفيها أهل أهواء وفيها ما أدري إيه وماذا عسى أن يصنع واحد، وما هذا كلام الشيخ أليس كذلك؟ وأنا أقول لك ما قال الشيخ، أقول لك مثلا في الأمور العامة ادخل انكر المنكر في مجتمع في 1000 واحد في 10,000 واحد فيه الى اخره. النبي كان يغشى مجالس المشركين مش المسلمين, مجالس المشركين ويدعوهم الى التوحيد ويدعوهم الى كذا, وهو وحده. اثر ولا ما اثر؟ اثر. المسلمون في الحبشة كم هم في الناس؟ اثروا ولا ما اثروا؟ اثروا. لكن اي مخالفة اللي ارتكبوها من كبائر من بدع من ضلالات من انحرافات, أي هذا؟ الشيخ ابن عثيمين له فتوى يقول أنا أريد بقى هذا, أريد هذا. ولهذا أنا دائما أنصح إخواني بمثل هذه الأشياء, انتبهوا بارك الله فيكم. إحنا ما نسلم كذا الشيخ العثيمين ومش عارف إيه ونقول إيه اليوم صاروا يستدلون بفتاوى العلماء وبالأمس. نعم نقول هذا من ضمن الاستدلال, لكن الأول أثبت ثم انقش بعد ذلك. هاتفة الشيخ العثمين يقول للمصلحة أدخل وأقسم بالله على احترام الحكم بغير ما أنزل الله. يلا هات, أنا أريد فتوى لابن عثيمين ولا غير ابن عثيمين, أقسم بالله أن أحترم الحكم بغير ما أنزل الله. مش وده أخوان ولا إيه ولا وده التفسير للقانون الوضعي ولا أنا متجاوز؟ هات فتوى العثيمين بهذا. هات فتوى العثيمين يقول بأن المرأة تكون ولية أمر, تدخل بل إنها بانتخابات تستوجب أن المرأة هذه تحاسب ولي الأمر العام, تستدعي وتحاسبه, فإنه من قبيل الولاية فقط, لا من قبيل أعظم الولاية كمان, أنها تحاكم الولي العام. هات كده من كلام العثيمين, هات كلام العثيمين إقام يقسم على إقامة الأحزاب وعلى احترام الأحزاب وأن يكون بيننا ميثاق شرف لا يقتضي إنكارا. هات يا الله كلام العثيمين, هات يا رجل افتح الكتب, لا 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 افتح الأجهزة. نهيك بقى عن أن أقول بعد ذلك فين كلام العثيمين وكلام ابن باز وكلام كذا لغاية 2010 يوم أن دخل حزب النور. فين كلام العثيمين؟ لماذا لم تستدل به؟ ولا الكلام قال العثيمين الآن؟ وفين كلام العثيمين واللجنة الدائمة وكذا في غير ذلك لم يكفروا الحاكم بغير ما أنزل الله؟ أخذت بكلامهم في عدم التكفير به غير ما أنزل الله؟ ها أخذت هذا؟ ده ناهيك عن ذلك. لكن قبل ذلك مثل الذين يستدلون بفعل الحسين يقولون هذا دليل على جواز الخروج على الحاكم الظالم, نقول لهم الأول هاتوا أن الحسين خرج لكون الحاكم ظالما, خرج يقرر جواز الخروج على الحاكم الظالم, هاتوا هذا الكلام. لهذا انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم, انتبهوا. فمسائل العلم مسائل مهمة بفضل من الله سبحانه وتعالى, وبهذه المناقشة التي تعود إلى أصل المسألة يتبين لنا الحق في أي مسألة من المسائل. العلماء عندهم ضوابط يعلموها الأمة, منهم العثيمين ومنهم ابن باز ومنهم الألباني ومنهم, فإذا قال واحد منهم أننا لا بأس في الانتخابات هذه نختار من يدعو الخير وهذا من باب اختيار أقل الأضرار وأقل المفاسد, نقول قاعد عند العلماء في هذا من غير وقوع في منكر أكبر. مش المسألة تخفيف فقط, التخفيف ما أحد يخالف فيه. لهذا فولاية يوسف عليه السلام كانت ولاية ماذا؟ تخفيف من غير وقوع في محرم, وقوع في محرم. ثم نقول الواقع, ما الواقع؟ خففوا ولا زادوا؟ زادوا. غيروا ولا تغيروا؟ تغيروا. قللوا الشر ولا زادوا؟ قللوا الشر ولا زادوا. اختلفت المفاهيم ولا بقيت؟ اختلفت. عاد الأمر إلى أصول وثوابت بالنقد ولا بالحفاظ عليها؟ عادت. إذن ماذا تريد؟ ده الشارح حينما يرخص لك في ارتكاب شيء من هذا للحفاظ على أصول الشريعة, إنما أنت خالفت أصول الشريعة. إذن ما المصلحة التي ترجى بعد هذا؟ ما المصلحة؟ واحد بلحية وامرأة بنقاب داخل مجلس, هذا أمر عجيب جدا. ف فهؤلاء مغرورون وليس لهم نصيب ولا حظ في كلام العلماء. جميع فتاوى العلماء في الانتخابات فليأتوا به، جاءوا بفتاوى اللجنة الدائمة وقالوا شوف هذا من باب تقليد الشرع، واختيار الحزب الإسلامي أمام حزب آخر ويطبق الإسلام، آه صح اختار الحزب الإسلامي يطبق الإسلام اللي هو يبقى من غير مخالفة الإسلام، هتختار ناس يدخلوا يطبقوا إسلام، جميل جدا. ها انت بتفعل هذا؟ طب اسأل بقى اللجنة، القسم على دستور واضح، اللجنة تقول لك العمل العمل بالقانون الوضعي من غير قسم لا يجوز، فكيف مع القسم؟ فلا تغتروا يا شباب بمثل هذه الفتاوى. متى كان حزب نور يستدل بالعثيمين ويستدل بابن باز ويستدل باللجنة الدائمة؟ ها استدلوا بهؤلاء في أن الحاكم بغير ما أنزل الله إنما كفره كفر دون كفر، استدلوا بهذا، استدلوا بفتاوى العلماء على عدم تكوين الأحزاب وعدم تجويز الأحزاب، استدلوا بهذا، استدلوا بكلام العلماء على عدم جواز ولاية المرأة، استدلوا بهذا. إنما الكلام العام هذا للعثيمين وغيره في مسألة إنكار المنكر، إنكار المنكر. بس يا شيخ قال الانتخابات، آه نعم أنكر المنكر في الانتخابات، قلل المنكر في الانتخابات، لكن من غير ماذا؟ من غير وقوع في محرم، من غير مخالفة لثوابت الشريعة. هل أنت تدخل صاحب حجة ذكر ابن جرير في التفسير، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، هل بتقول هذا؟ بتقول هذا؟ أنت داخل وأنت معلوم أنك لن تؤثر، ليه؟ لأن الاختيار إنما كل أغلبية وأنت داخل خمسة. هل لما بتبقى إذا دخلت ولست أغلبية بتنسحب؟ لا بتدخل. فمثل هذا الكلام احنا ردنا عليه من قبل كثيرا، لكن كما قلت لكم هكذا. فأنا أقول شوفهم هاتوا يبقى احنا الآن تكلمنا في ثلاث قضايا من الفجر إلى اليوم، معلش القضايا اليوم سخنة شوي سخنة شوي، لكن احنا بنحاول نفرفش صفحة الايه منهج السلف كده. هاتوا لنا أحد من السلف أنكر إجلاس النبي على العرش؟ هاتوا لنا أحد من السلف قال بأن حديث لم يعمل خيرا قط فيه دليل على عدم ركنية العمل وأن تارك العمل كلية ليس بكافر؟ وتلون الحديث؟ هاتولنا أحد من أهل العلم قال ندخل انتخابات بقسم على دستور وضعي أننا نحترمه وعلى أن نولي المرأة وعلى أن نقيم الأحزاب وعلى أن يكون الأخذ بالأغلبية لا بالحج؟ ثلاث مسائل هم هشام بن فؤاد البيلي يقولها، اقطعوها يا اخوان، اقطعوها في الربع دقيقة ديت، ونحن نطالب اي احد يأتي بهذا الكلام. دعونا بقى من كلام الجانبي هذا والكلام العبارة كذا، حتى يخرج واحد كتابا يجعل القائل بكفر تارك العمل كلية ان هذا قول الخوارج، وان القول بكفر تارك العمل كذا قول الخوارج. انظروا إلى أي مدى يصل الأمر مع من يزعم السلفية، يزعم السلفية، أنا ما أتكلم عن إخوان ولا أتكلم عن دواعش، مع من يزعم السلفية. هذه ثلاثة أمره أعيدها مرة ثانية حتى تسجل، سجلوها، الذي يريد أن يرد عن هذا الكلام يسجلها ورائه. المسألة الأولى، المسألة الأولى هاتوا من كلام العلماء والسلف الأوائل من أرد إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وكيف أنه يرد ما قرره الأئمة المرضيون وأولياء الله المقربون كما قال شيخ الإسلام. المسألة الثانية هاتوا لنا فهم السلف لحديث لم يعمل خيرا قط الذي يدل على أن العمل ليس بركن في الإيمان وعلى أن تارك العمل كلية ليس بكافر. ثالثا هاتوا لنا من كلام العلماء القدامى والمعاصرين على أن الإنسان له أن يدخل في هذه القبة وهذا المجلس ويقسم على احترام الحكم بغير ما أنزل الله، وعلى ولاية المرأة، وعلى تكوين الأحزاب وأن تكون مرجعيتها ليست دينية، وعلى أن الرأي بالأغلبية للأغلبية لا للحج. هاتوا لنا هذا. هذه مسائل ثلاثة، لكن لا تشغلونا، لا تلبسوا على الناس، لا تكونوا من الذين ذكره الله في كتابه، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. إنما الذي أخواننا نقرره الليل والنهار في كتب السلف ما ذكرنا إجلاس النبي على العرش، هذا عليه أئمة السنة، الإيمان وأنه ركن لا يصح أن يلبيه، هذا عليه أئمة السنة، ترك الحكم بغير ما أنزل الله وعدم المشاركة في ذلك من قريب أو بعيد، هذا الذي عليه الأئمة والعلماء. نعم لا يكفر التارك للحكم بما أنزل الله إن لم يكن جاحدا أو مستحنا أو مكذبا أو كذا، هذه مسألة أخرى. نعم لا تسقط ولاية من حكم بغير ما أنزل الله، هذه مسألة أخرى. هذه أمور، هذه أمور أنا أقولها، هذه أمور هاتوها من كلام العلماء سواء القدامى أو المعاصرين، اقطعوا هذا المقطع وشيروا في الدنيا كلها، انشروه بشرط أن يكون الذي يأتي بكلام في نفس ما نصصت له، نصصت له. يبقى التحديد اهو، تحديد إجلاس النبي على العرش أن هذا مردود ولا يكون أبدا لأن الأثر ضعيف من كلام العلماء القدامى. نعم نحن نقول بأن بعض المعاصرين قال هذا اعتمادا على هذا الأمر، هذا الله أعلم هل اطلع على كلام العلماء ولا ما اطلع، لكن كلامه مردود. مسألة الإيمان في من؟ في من تمكن من العمل قدر عليه ولكنه لم يعمل مع وجود العمل والعلم به وغير ذلك، يعني بكل الضوابط والشروط في هذا الباب، وأن الحديث يكون في ذلك. وقلنا بأن الحديث عندنا لا إشكال في أن يكون في قوم فعلا يعملوا خيرا قط على ظاهره، ما في إشكال عندنا، لكن إما جهال للعمل بالعمل كحديث حذيفة أو ماتوا قبل العمل، لكن نحن نريدها في نص السورة التي عندنا. مسألة الثالثة هتنا من كلام العلماء في باب الانتخابات، من قال بما ذكرته يقسم ويولي ويحزب وغير ذلك، هاتوا هذا الكلام. ونحن ذكرنا لكم الكلام المخالف لهذا الحمد لله من كلام اللجنة الدائمة، أنها لا ترى العمل بهذا قل من غير قسم، فكيف مع القسم؟ نعم قل عندك شيء يا احمد، يعني ما تبصليش، اصل اللي بيتابعه مش بيشوفه وانت بتبصلي، يعني قول يا شيخ في كلام مثلا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا واحسن اليكم. السؤال ورد من الحامول من الاخ فاروق، يقول من يقول بانكار حديث مجاهد يستدل بكلام لابن عبد البر في التمهيد وكذلك بكلام اللجنة الدائمة وكذلك قريبا من هذا السؤال،
او اما اضاف شيئا اخونا فاروق، قلنا كلام اللجنة الدائمة وكلام الألباني وكلام لهذا، ما احنا قلنا كل هذا مردود، كل هذا كله مردود، أئمة السلف المحققون على هذا، إنما هذا من لم يبلغ كلام أئمة السلف، من لم يبلغ كلام أئمة السلف. احنا ما قلنا لجنة دائمة وقلنا الشيخ الألباني، احنا قلنا هذا الكلام. نعم
كذلك قريب منه من بالقاسم من الأخ سيد، يقول هل مسألة إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش من مسائل الخلاف أم من مسائل الاختلاف؟
يعني خلينا عشان بس يبقى العبارة واضحة، يعني مسائل الاجتهاد اللي يجري فيها الجهاد وكذا، أو من مسائل فيها خلاف أهل السنة، من المسائل التي فيها مخالفة لأهل السنة. ليه لماذا؟ لأن أئمة السنة خالفوا فيها الجهمية وشنعوا عليهم وشددوا عليهم أيما تشديد، كما ذكر الخلال رحمه الله تعالى، وجمع الأثار كلها عن السلف، وجمع الأثار كلها عن السلف فأين كلام المحدثين يا فاروق؟ كلام أحمد، كلام سفيان، كلام أبي داود، كلام العلماء، أين الكلام هذا؟ فين هو هذا الكلام؟ لا يوجد للأئمة المرضيين كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا لا يوجد. طلبنا من أئمة السنة النقاد، أهل الحديث، أهل العلم، أهل الدراية. نعم.
بعض كلام أهل العلم.
مين؟
بعض كلام الأئمة يعني في مسألة الإجلاس.
خلاص معروف، إحنا ذكرناها من قبل. إحنا لأن الموضوع يعني مش موضوع التوسع، لكن كما قلنا، كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، حدث العلماء المرضيون وأولياء المقربون، وكما قال ابن جرير قول غير مدفوع صحته. تبه يا فاروق، قول غير مدفوع صحته، لا من جهة خبر ولا نظر. فهذا يتبع قاعدتين، قاعدة حديثية وقاعدة سلفية. انتبهوا يا اخواني، حديث الإجلاس، حديث إجلاس النبي على عرش يا فاروق، يخضع لقاعدتين. انا يمكن اشتدادي في هذه المسألة نظر للقواعد فيه اكثر من مفرد المسألة. فيه قاعدتان، القاعدة الأولى تقرير، تقرير مسألة الأحاديث والآثار المتلقاها بالقبول لا يمكن دفعها بدعوى ضعف الإسناد. تقرير مسألة تلقي الأمة بالقبول لحديث أو آثر لا يمكن دفعها بدعوى ضعف الإسناد. يبقى هذا، هذه القاعدة الأم التي يقررها العلماء في مثل هذا. وبالتالي المفردات، اليوم عندي إجلاس النبي على العرش، غدا عندي غيرها، بعد غد عندي ثالثة، رابعة، خامسة، عاشرة. طيب المسألة الثانية، المسألة الثانية هي من جهة السنة، ألا وهي ما استدل به أهل السنة قاطبة وشنعوا على المخالف به وكذا، وجب قبوله وعدم مخالفتهم فيه. مثل حديث إجلاس النبي على العرش، مثل حديث الصورة وعود الضمير على الرحمن. لا تأتي تناقش تقول الرواية وما الرواية، فإنه ما أنكر ذلك إلى الجهمية، وشنع العلماء على من أنكر ذلك. وكما قال شيخ إسلام، القرون الثلاثة المفضلة لا تعرفوا إلا عودة الضمير على الرحمن. يبقى انتبهوا أخوان، أنا لماذا أشتد في مجلسي في مسألة الإجلاس؟ أنا ما أخالف في هذا ولا ذاك، واحد بيقول الأثر ضعيف ولا صحيح، لا، الأمر عندي أعلى من هذا، لتعلموا سبب اشتدادي في مثل هذا النوع. اشتدادي في مثل هذا النوع راجع لاشتدادي في القاعدة، حتى لا ينشأ الطالب منا على مخالفة العلماء، سواء في باب الحديث فيما يقرره الأئمة النقاد، أو في باب السنة فيما يستدل به أئمة السنة. فالأثر هذا تضمن القاعدتين، تضمن القاعدتين، قاعدة تلقي الأمة بالقبول، وأن هذا يصحح به الأحاديث والآثار. القاعدة الثانية أن ما استدل به أهل السنة والجماعة وشنعوا به على المخالف وعينوا أن المخالف في ذلك جهمي أو كذا أو كذا، أنه ينبغي علي أن أقول في ذلك سمعا وطاعة. عرفتم إخواني السر في مسألة أثر مجاهد؟ هذا هو السر. فحينئذ ما نأتي نقول مثلا فتوى الشيخ الألباني أو فتوى اللجنة الدائمة أو إلى آخره. أنا أعلم هذا، ما أنا ذكرت هذا، أن البعض الذي قال إحنا نريد هؤلاء الأئمة النقاد في ما يتعلق بالأثر من جهة الحديث، وأئمة السنة المقررين لمذهب أهل السنة والجماعة. نعم. يعني هل مثلا في باب الحديث وباب كذا، لما أنت تدرس يا فاروق أو غيرك أو أحد من الإخوة الذين يعتنون، لما يكون عندك حديث أحمد يضعفه. الأئمة النقاد أحمد وابن معين وأبو حاتم والسفيانان وكذا وكذا. وسمية بن عبد البر يصح هذا الحديث؟ هل عندكم أن هذا يقبل؟ أبدا. على مورد واحد؟ أبدا. هذا معلوم معروف. فحينما يأتيك أئمة الدنيا، أئمة الدنيا كما يقول شيخ الإسلام المتبحر، شيخ الإسلام المتبحر سواء في الحديث أو في الاعتقاد، حينما يقول حدث العلماء المرضيون وأولياؤه المقربون أن محمد رسول الله يجلس ربه على العرش معه، ولما يأتي ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أيضا وهو من هو في هذا، فيقول قول غير متروك عن صحته لا من جهة خبر ولا نظر. وكلام بقى كثير، يعني لو احنا فتحنا الموضوع راجعوا بس موضع السنة للخلال وسترون جمعا في هذا الباب طويلا جدا وكيف أنه تشدد أهل السنة والجماعة. إذن الأمر الذي يعنيني أعظم من مسألة الإجلاس، لأن الإجلاس مفردة من المفردات، وأتيك حديث الصورة مفردة المفردات. الأمر الذي أنا يعني أربي نفسي عليه قبل إخواني هو هذا، إذا جاءني نهر الأمة لا يمكن أقدم قولا عليه. وأنا أقول لكم حتى تعلموا ما أقول، حتى تظن أن مثلا هشام هذا يوطئ لشيء، أنا أقول لكم شوفوا يا أخواني، أعلى شيء عندي من جهة الدليل والاستدلال ووجه الاستدلال بهذا الدليل، عندي أن الأمر إذا جاء عن الأمة سواء في الإثبات لدليل أو النفي أو الفهم لدليل، إذا جاءني نهر الأمة بطل عندي كل قول يخالف. فخذ مني إلى أن أموت إن شاء الله تعالى مسألة تلقي القبول إثباتا وفهما مسألة لا تحارب، وحينئذ لا ألتفت إلى غيرها، لأن هذا اتفاق أمة. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما لم يعملوا خيرا قط، لأنها وعدت ملؤها فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته أبلغ من أن يعفى عن أناس، لأن الجنة وعدت ملؤها وليس فيها تضايق، فيها تضايق كالنار. والفرق بين هذه
يدخلهم الجنة بفضله ورحمته، كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته، يعني الذين ينشئهم الله عز وجل، وهذا إنشاء خلق، إنشاء خلق أي يخلقهم الله عز وجل ما كانوا من قبل، ثم يدخلهم الجنة. ابن إبراهيم يقول فيدخلهم الجنة بفضله ورحمته، ها؟ كما أن الأولين يدخلون الجنة بفضله ورحمته، إذن لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أنا، إلا أن تغمن له بفضل. كل من يدخل الجنة داخل بالفضل، إما في الأولين ممن كلف وكذا، وإما في من ينشئهم الله عز وجل. والفرق بين هذه وهذه، ها؟
والفرق بين هذه وهذه من سبق الرحمة للغضب من إدخال قوم الجنة بغير شفاعة، وأن النار لا تدخل إلا بذنوب فتمتلئ كما في الحديث.
الله أكبر. نعم. يعني أما النار لما كانت دار عدله سبحانه وتعالى فإنه لا يدخلها إلا من استحق ذلك. الله عز وجل يغفر لأقوام يستحقون دخول النار، ولكن يغفر الله عز وجل لهم ويقبل فيهم الشفاعة، وبعدما دخلوا النار أن يخرجوا منها. لكن أن يدخل الله عز وجل النار من لم يستحقها فهذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى، وهذا ما يكون أبدا، وهذا لا يكون أبدا. ولهذا لماذا لم ينشئ الله قوما فيدخلهم النار لما بقي فيها فضل، بل وضع قدمه كما جاء في الحديث الصحيح فينزوي بعضها إلى بعض، لأن هذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى، هذا يتنافى مع عدله سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا لما سبق من سبق الرحمة للغضب، فإن جانب الفضل والرحمة أغلب من جانب العدل والغضب. وأما النار فلا تمتلئ، بل لا تزال تطلب الزيادة حتى يكمل أهلها فيها، ولا تزال تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض فيصيرون ملأها بضيق، فتقول قط قط، ولا ينشئ الله لها كما أنشأ للجنة.
نعم.
ولنعرف أنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه انقلاب على بعض الرواة.
سبحان الله، الشيخ ابن إبراهيم حقيقة يعني ثقيل جزاه الله خيرا، يفتح يعني نورا هذا الشرح على اختصاره والتقرير على اختصارها، إلا أن الحقيقة تفتح لك أمورا كثيرة وتلملم لك رؤوس الأقلام في المسألة. شوف لما ذكر مقال محمود ذكر قضية الإجلاس، قل يعني من قد يشرح مثلا في الواسطية أو في غيرها، ويأتي إلى باب الشفاعة وكذا ويتكلم في الشفاعة في المقام المحمود اللي هو الشفاعة الكبرى المعروفة، ويتكلم في الإجلاس، يعني قل من ينبه لهذا. أيضا في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة الفرق بين الجنة والنار، لما بقي في كلتيهما فضل، أما الجنة فينشئ الله له قوما فيدخلهم الجنة، هذا بفضله ورحمته سبحانه وتعالى، لأن رحمته سبقت غضبه. وأما في النار فيضع الرب سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ولا ينشئ لها قوما. ثم يقول الشيخ ولنعرف
أنه جاء في حديث أبي هريرة انقلاب على بعض الرواة، أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها.
وهذا إلا شوف سبحان الله، شوف دقة الشيخ، وأنه جاء باللفظ نفسه فعلا الذي في البخاري، لكن بعض العلماء حينما يذكر هذا الموضع يذكره بالمعنى لا باللفظ، فيقول إيه؟ يقول مثلا انقلاب على بعض الرواة أن الله ينشئ قوما فيدخلهم النار. أنه لما بقي في النار فضل ينشئ له قوم فيدخلهم النار، وهذا يذكر المعنى. شوف ذكره شيخنا ابن باز بالمعنى، وذكره شيخنا ابن عثيمين بالمعنى، ولما رجعنا إلى رواية البخاري كلها لم نجد هذه أبدا، أنه بقي في النار فضل فينشئ له قوما فيدخلهم النار أبدا. وإنما الرواية التي يذكرها شيخنا هي الثابتة عند البخاري، أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها. ها الإكمال بقى، فيقول هل امتلأتي، فتقول هل من مزيد، ثم يضع الله عز وجل قدمه فينزو بعضه على بعض. انتبهوا لهذا الترتيب. أعد شوف الرواية يا أحمد، لسه تبحث يا أحمد، يقول ها الرواية انتبهوا له. ها.
قال البخاري رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم،
انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا.
اختصمت الجنة والنار إلى ربها، فقالت الجنة يا ربي ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار
وسقطهم. نعم.
قالت النار يعني أورثت بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة
أورثت ولا أورثت أورث. نعم.
بالمتكبرين، فقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي، وقال النار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول
وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، نفس لفظ ابن إبراهيم، لكن انظر إلى التتمة فإنها مهمة جدا في رفع إشكال. نعم.
فتقول هل من مزيد
ثلاثا، فتقول هل من مزيد ثلاثا،
حتى يضع فيها قدمه
حتى يضع فيها قدمه. ها
فتمتلئ
فتمتلئ
ويرد بعضها إلى بعض
ويرد بعضها إلى بعض. طيب من هنا نقول بقى هل دعوة القلب صحيحة؟ الشيخ ابن إبراهيم قالوا نقل وذكر بعض العلماء كابن القيم وغيره أن هذا الموضع من موضع قلب وهو موضع فعلا ذكر فيه بعض العلماء قلب ولكن موضع خلاف عند أهل العلماء في تخريج هذا. منهم من قال قلب ومنهم من قال بالتأويل والذين قالوا بالتأويل قد اختلفوا على أقوال كثير. ذكر معظم هذه الأقوال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والقول بالقلب هنا ما وجهه؟ هل قال الراوي بأنه بقي في النار فضل فينشئ الله قوما فيدخلهم النار فيكون هذا قلبي ما جاء في وصف من يدخل الجنة هذا القلب؟ لا لم يقل هذا. إذن ماذا قال؟ الإشكال في هذا السياق كلمة ينشئ من يشاء أنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها بس. فكلمة ينشئ اللي هي كمشكلة لفظية مع كلمة ينشئ مثل اللفظ اللي جاء في ينشئ في الجنة هو الذي أشكل وجعل بعض يقول ماذا؟ قلب. والذي يظهر أنه لا قلب في ذلك بل الموضع موضع تأويل ينشئ للنار من يشاء. فظن البعض أن كلمة ينشئ يعني ينشئ خلقا. قالوا هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى ونقول هذا المعنى مردود. ينشئ خلقا من السياق وليس من أدلة العامة أن هذا يتنافى مع عدل الله وكذا لا من السياق نفسه ألا وهو ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول فنقول هل من مزيد فتقول هل من مزيد ثلاثا. طيب فتقول هل من مزيد ثلاثا هذه واردة في النصوص لمن ينشئهم الله خلقا جديدا ولا واردة في النصوص لأهلها أصلا الذين يدخلونها؟ اقرأ سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هؤلاء في الذين ينشئهم ولا في أهل النار أصلا؟ في أهل النار أصلا. يبقى إذا المعبر عن هؤلاء به هنا بالإنشاء هم أهلها الأصليون أهلها الذين سيدخلونها هل من مزيد. وعليه فيكون معنى الإنشاء هنا لا يمكن أن يكون إنشاء خلق. من هنا لسنا في حاجة إلى أن نقول ماذا فإن هذا يتنافى مع عدل الله كيف ينشئ الله عز وجل قوم فيدخلوا من النار وكذا هذا يتنافى مع عدل بنصوص العامة. نقول لا النص نفسه انظر إليه فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه. هذا السياق أليس هو المعروف في الأحاديث والآيات في أن الذين يدخلون النار من أهلها الذين شاء الله عز وجل لهم أن يدخلوها وأصحاب النار الذين شاء الله عز وجل أن يدخلوها هو القول الذي يقال لهم. من الذي يقال له هل من مزيد؟ الذين ينشئهم الله؟ أبدا. هل من مزيد؟ هل من مزيد حتى يضع الرب سبحانه وتعالى قدمه أي لما بقي فيها فضل وضع الرب قدمه. يبقى هذا في من؟ في ملء النار الذين شاء الله عز وجل أن يملأهم بها ممن دخلوا النار بها بأعمالهم. إذن لا إشكال فينشئ الله للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه. من هنا قال بعض العلماء كما نقل ابن حجر فيكون الإنشاء هنا إنشاء إدخال وليس إنشاء إيجاد وخلق. يبقى الإنشاء هنا ليس إنشاء إدخال وإنما إنشاء إيجاد. وقد ورد التعبير في القرآن بالنشأة عن مثل هذا، النشأة الأولى هذه إنشاء إيجاد، النشأة الآخرة. فالإنشاء يكون إنشاء إدخال وليس إنشاء إيجاد. لماذا؟ لأن الله سبحانه، لأن الحديث فيه في هذه الطائفة التي قال فيها رب أنه ينشئ النار من يشاء في القول فيها، فنقول فتقول هل من مزيد ثلاثا، هذا في أهل النار المعروفين، حتى يضع فيها قدما فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض. ليس في أن الله ينشئ بعد أن يدخلها ملؤها ويبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل قوما فيدخلوا النار حتى نقول هذا قلب، إنما هذا النشء قبل ماذا؟ قبل أن يضع الرب قدمه. انتبهوا يا أخواني، هذا قبل أن يضع الرب قدمه، قبل أن يضع الرب قدمه. هذا الإنشاء يا أخواني متى؟ في الذين يدخلونها فتقول النار هل من مزيد، هل من مزيد، وهو نفس ما يقال لأهل النار. وعلى كل يعني المقام هو ليس من مقام الاعتقاد والسنة، لكن يعني هو تعليق فقط على مسألة هل هذا الحديث فيه قلب أم لا. نعم بعض العلماء بل كثير منهم ذكر مسألة القلب، وكما ذكرنا لكم في هذا الأمر هو الذي يعني ترجح عندنا من تأويل بعض أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا. نعم
في البخاري شيخنا روايتان.
نعم
الرواية الأولى ذكرها في كتاب التفسير، تفسير سورة قاف.
نعم
ساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنة والنار، فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين.
أوثرت نعم.
وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. ولكل واحدة منهما ملؤها، فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط، فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا.
نعم المورد الثاني اللي هو ذكر هذا، نعم هو المورد الثاني، هذا هو الذي وقع فيه الإشكال. ولهذا الحافظ ابن حجر يعني ومن هو رحمه الله استوعب يعني الكلام في هذه المسألة استيعابا طيبا. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
وحتى إخوانا حتى لو سلمنا في مسألة القلب، لو سلمنا فيكون يعني أن هذا قد يقع فيه من الراوي مثلا قلب في مسألة اللفظة لا في مسألة المعنى، اللي هو أن يقال فإن هذا يتنافى مع عدل الله عز وجل وكذا وكذا، إنما هذا صح يصح على ماذا؟ على لو كان اللفظ فيبقى فيها فضل فينشئ الله عز وجل قوما فيدخلهم النار، هذا نعم نقول هذا يتنافى مع عدل الله. أما ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدما، هذا رافع الإشكال بنفسه، ما هو محتاج إلى دليل خارجي. من أجل هذا كما قلنا يعني لما الشيخ العثيمين ذكر هذا في شرح البقية، لما الشيخ ابن باز أيضا ذكر هذا، يذكرون بالمعنى. يعني لو تأتي بلفظة الشيخ العثيمين في البقية يذكرون هذا بالمعنى، يذكرون هذا بالمعنى، وأنه وأن الله ينشئ قوما للنار وكذا كذا فيدخلهم النار، فيدخلهم النار. نعم هذا مذكور بالمعنى، كذلك كلام ابن باز رحمة الله عليه. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده.
نعم، هذا ما ختم به شيخ الإسلام رحمة الله عليه ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة وما أعد فيها من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك كلها معلومة مذكورة في الكتب المنزلة من السماء وفي الآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي مما تضمنه الكتاب والسنة، بل في القرآن والسنة أعظم وأكثر مما سواهما من الكتب، بل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أشمل مما جاء في الكتب السابقة وأخبار الماضين، فمن ابتغاه فمن تطلبه وتتبعه في مظانه فيها وجده مبينا موضحا في كتب التفاسير والسنن والصحاح وغيرها من كتب الحديث، فإن في ذلك من التفاصيل شيئا كثيرا.
نعم. وهذا الأمر وهذا الباب كله باب غيبي مبناه على الآثار والنصوص، ولا ينبغي الإنسان أن يتقول في شيء من ذلك من الغيبيات يتقول فيها بقول إلا أن يكون ثابتا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح رحمه الله. نعم.
وكأن المصنف رأى أنه أقل في المقام، ولكن المقام لا يتحمل وينبغي أن يتطلب، فأحال بقوله وتفاصيل ذلك إلى آخر كلام.
أي نعم، لأن الكتاب ليس كتاب إسهاب في اليوم الآخر وتفاصيل ذلك وما ورد، إنما هو إشارة إلى المعتقد، فهذا معتقد الفرقة النجية، هذا معتقد، فذكر ما يتعلق بمبحث الاعتقاد، مبحث من عذاب القبر ونعيمه ومن تطير الصحف ومن الحوض ومن الميزان ومن الصراط ومن الشفاعة والحساب وغير ذلك مما أورده رحمه الله تعالى، مما لا يسع المسلم إلا أن يعتقده وألا يخرج عليه. فمن أنكر عذاب القبر ونعيمه فهذا ضال من الضلال، بل قد يكفر إذا قامت الحجة التي يكفر بها. وكذلك من أنكر الميزان وجعله ميزانا معنويا ليس حسيا فهذا أيضا ضال مضل، لأنه يخالف ما جاء في النصوص الشرعية، فإنها بيّنت أن هذا الميزان ميزان حقيقي وأنه توزن الأعمال حقيقة وليس معنويا، وحديث صاحب البطاقة معروف وغير ذلك. كذلك أيضا من أنكر الحوض فشرحه فهذا ضال مضل، لأنه أنكر ما تواترت به النصوص. كذلك أيضا من أنكر الشفاعة. إذن الإيمان باليوم الآخر فيه أمور هي فصل بين معتقد أهل السنة الجماعة وبين معتقد أهل البدع والضلال. نعم كان شيخ عثيمين.
قال: ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها.
تابعوا إخواني أرجو يا إخواني بارك الله فيكم، أرجو أن احنا لما نقف مع كلام علمائنا نقف مع كلام علمائنا بحيادية وعدم زيادة ولا نقصان، ونتثبت من الأمر قبل أن نتكلم، نتثبت من الأمر قبل أن نتكلم. احنا قلنا بأن ما جاء عن شيخنا الأفاضل العلماء النجباء لا بد أن نقف عنده. قلنا ما ذكره الشيخ العثيمين ما ذكر بالمعنى. طيب قال الشيخ في البخاري: ها،
ومن ذلك الحديث الذي ثبت في صحيح البخاري أنه يبقى في النار فضل عمن دخلها، فينشئ الله لها أقواما يدخلهم النار.
أنت
فهذا الحديث منقلب على الراوي.
انتبهتم؟ هل هذا في البخاري؟ هل هذا في البخاري؟ يبقى في النار فضل فينشئ الله عز وجل قوما فيدخلون النار، هل هذا في البخاري؟ لو كان هذا في البخاري لكان هذا قلب معروف، كان قلبا معروف. يبقى انتبهوا، واحد يبقى في النار فضل، اثنان ينشئ الله عز وجل قوم، نفس ما جاء في الجنة لما يبقى فيها فضل. فالشيخ ذكر ذلك بالمعنى، المعنى الذي ذكره الشيخ هو المقلوب فعلا، لكن ليس اللفظ الذي ذكره البخاري. شوف فرقوا بين هذا وبين ذاك. شوف الذي ذكره البخاري إنما وضع الرب قدمه بعد هؤلاء الصنف الذين أنشأهم، وتقول النار هل من مزيد، فيضع الرب قدمه. يبقى هذا شيء وما ذكره شيء آخر بالمرة. فالتمثيل لما ذكره الشيخ بالقلب هذا لا يستقيم أبدا. لماذا؟ لأن المعنى الذي ذكره الشيخ هو فعلا القلب، ولكن ليس هذا هو اللفظ الذي ذكره البخاري رحمه الله تعالى. على قدر ما تتبعنا في صحيح البخاري. نعم، في كلام ابن باز جئت به نفس الكلام أيضا شيخنا ابن باز رحمة الله عليه في هذا. انتبهتم لكلام الشيخ العثيمين؟ كيف ان الشيخ العثيمين أتى بهذا؟ أتى بالمعنى، ذكر معنى وليس اللفظ، وإلا اللفظ ما في إشكال إلا في كلمة ينشئ. وكما قلنا الإنشاء قد يحتمل إنشاء خلق وقد يحتمل إنشاء إيجاد، الحديث عموما يفسره نفس الحديث. إنما الذي ذكر الشيخ فعلا المعنى هذا، أولا هذا معنى يكون فيه قلب. الأمر الثاني، ولهذا ابن القيم لما ذكر القلب ذكر لفظ البخاري كما هو، ما ذكر اللفظ الذي ذكره الشيخ، لكن كان الكلام في مسألة الإنشاء. والإنشاء يمكن تأويله لأن نص ما في إشكال. أما دعوة أنه هذا يتنافى مع عدل الله عز وجل وكذا وكذا، هذا أصلا ما حصل، ما يصادم ذلك في النص. إنما هذا الوصف في من يدخلها ممن قدر الله وشاء الله عز وجل أن يدخلها، فتقول له نار هل من مزيد. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة
أو في هذا القدر يعني من الإيمان بالعلم و... نعم.
وأما الدرجة الثانية فهو
طيب نقف على الدرجة الثانية. نعم، هذه الدرجة الأولى.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر على درجة. قال: وتؤمن الفرقة الناجية من النار، والناجية من بين الفرق أهل السنة والجماعة بالقدر، وهذا آخر أصول الإيمان الستة.
ناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. إذن هي ناجية من النار، والناجية من بين الفرق، لأن النبي قال: كلهم في النار إلا واحد. نعم. أهل السنة والجماعة.
وهذا
بالقدر. وهذا آخر أصول.
وهذا آخر أصول الإيمان الستة المتقدم ذكرها في أول هذه العقيدة المختصرة. وتقدم لك ما يتعلق بالخمسة الأول، وهذا الفصل مما يتعلق بالسادس وهو القدر. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الأصول الستة، وما بعد ذلك شرح منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك. فالذي تكلم فيه ووقع فيه فالذي تكلم
وما
فيه
بعد ذلك شرح منه ما هو ببسط ومنها دون ذلك. نعم.
فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيها، والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة.
انتبهتم يا إخوان؟ يعني هذا بيان بطريقة ابن تيمية في هذه الوسطية. فالشيخ ابن إبراهيم يقول أما ما وقع فيه خلاف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع أطال فيه النفس والتقرير لأن الموضع يستدعي ذلك، وأما ما لم يقع فيه خلاف فأشار منه أشار إشارة. لماذا؟ لأن هذا الموضوع ليس موضع نزاع. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أن العالم إذا صنف، العالم أو إذا درس أو إذا أفتى في مسائل، أما ما يتعلق بخلاف بنزاع بكذا فإنه يطيل النفس فيه حتى يحصل له التقرير الحسن الذي يزيل الإشكال، وأما ما لا نزاع فيه فإنه يشير إليه إشارة، أليس كذلك؟ ولهذا مثلا نجد أننا على المنابر لا نطيل في تقرير الإمام بالكتب والملائكة مثلما تطيل مثلا في مسألة أصل مثلا السمع والطاعة لولاة الأمور أو غير ذلك، مثلا مسألة الأسماء والصفات وكذا، هذه غير مسألة الربوبية، الألوهية غير الربوبية. مبحث الإيمان إطالتنا الكلام في حكم ترك العمل أكثر من إطالتنا في الكلام أن الإيمان قول وعمل أصل، يزيد وينقص وهكذا. تأتي مثلا في مسألة العزل تطيل فيها الكلام، ليه؟ لأنه وجد كل هذه المسائل يوجد من يخالف فيها، فإذا وجد محل نزاع أو محل إشكال نطيل الكلام، زي مسألة مثلا كما سأل حديثين عن صلاة الفجر وتوقيت صلاة الفجر أطلنا فيها الكلام والتقرير وكذا، ليه؟ لأنها محل إشكال. لو رجعت إلى مثلا الكتب القديمة أو شيء لا تجد في ذلك إشكالا، لما الإشكال لما وقع في هذا العصر وكذا وجدت ربما كتب خاصة في هذا الباب. فالشاهد أن هذا ليس من الغلو، وإنما هذا من مراعاة الحال، وأن الإنسان يتعين عليه وينبغي عليه أن يزيل الإشكال عن الأمة فيما ورد عندها من مسائل الخلاف أو النزاع. ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام أطال النفس في مصنفاته وكذا في مسألة الأسماء والصفات والرد على المعطلة والممثلة وغير ذلك، ولهذا كانت عندك الحموية والتدمورية والوسطية وكذا، المباحث جلها في هذا الباب. تجد مثلا محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أطال النفس فيما يتعلق بتقرير ماذا؟ توحيد الألوهية، فأطال النفس في ذلك وتفريعات ذلك، وعلى هذا صار أئمة الدعوة بعده. ولهذا لا تجد من في عصر يعني أمة الإسلام من الكتب التي تخدم مسألة توحيد الألوهية بإسهاب وتفصيل مثل ما تجد في كتب أئمة الدعوة، الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة. ليه؟ لأن الحاجة مست إلى ذلك. لما تأتي اليوم من بعد الثورات في العالم العربي والعالم الإسلامي، ويا للأسف نقول في العالم العربي، ما نقول في العالم كله، في العالم كله بدعوى الحرية، اتركوا للشعب الحرية، وكأن هذه الحرية ليست في أمريكا وليست في فرنسا وليست في بريطانيا وليست في إيطاليا وليست في كذا، إنما الحرية عندنا وهم أهل الحرية أصلا، لكن أرادوا لنا حرية خاصة تقسم الظهور وتكفأ القدور وتخلع الخيام وتهب الرياح فلا يقوى عليها المجتمع المسلم، فحينئذ يضعف المسلمون فيضعف الإسلام بينه والتمسك، هذا الذي أراده الأعداء. فلهذا يكثر كلام العلماء في مسائل إيه؟ في مسائل الإمامة والخروج وكذا. ليه؟ لأن العصر يحتاج إلى ذلك. مسألة الأحزاب وخلافه نفس المسألة يكثر الكلام فيه. مسألة الردود يتم التوسع نظرا لكثرة المخالفين وتنوع مشاربهم. لهذا الإخوة ينبغي أن يتفطنوا إلى هذا الدافع والداعي، فإن ما له داع ومقتضي وموجود يستدعي منك مزيد علم ومزيد إيضاح. ولهذا لا تأتي أنت تقول مثلا الكم هذا من الردود فين، هذا كان عند ابن عثيمين، كان عند الفوزان، كان عند، انتبه. فالداعي هنا قد لا يكون هو الداعي هنا، والمقتضي هنا قد لا يكون مقتضيا، قلة وكثرة وكذا. ولهذا ترى الشيخ الألباني ربما يكون أكثر من مشايخنا الآخرين في مثل هذه المسائل الردود وكذا. ليه؟ الشيخ الألباني بيئته غير. وكذلك أيضا اطلاع الشيخ في الصنعة الحديثية على كثير من الأشاعرة والصوفية الذين تسلقوا أسوار هذا العلم فبين معتقدهم، ولهذا كثرت ردوده على أمثال هؤلاء. فطارة يرد على البوطي، وطارة يرد على الكوثري، وطارة يرد على أبي غدة، وطارة يرد على الغماري، وطارة يرد، نعم. فكثرت هذه ليه؟ الداعي يقتضي هذا. وعليه لا ينبغي أن تقول طريقة الشيخ هذه غير طريقة الشيخ هذه، لا. الكثرة والقلة يا أحمد لا تنتج خلافا في الطريق، إنما الإنشاء والإيجاد لما لم يكن أو تقرير على خلاف ما يقرر عالم آخر فتقول لكن تيجي تقول مثلا في خلاف بين الشيخ ربيع في طريقته والشيخ ابن باز، لم تكن طريقة ابن باز في ردود طريقة الشيخ ربيع، من الذي قال لك هذا؟ هذا كذب كذب. الطريقة ما هي؟ الرد على المخالف، هذه الطريقة، الرد على المخالف إذا خالف في السنة، إذا خالف في المنهج، إذا خالف في الدين، في أي مسألة، حتى مسائل الأحكام، فإنه ينبغي أن يرد عليه، وجزى الله خير ما رد عليه. هذا يقول الشيخ ربيع وهذا يقول الشيخ ابن باز. الشيخ ربيع توافر له من الوقت وغيره أن يرد على هؤلاء، رد. الشيخ ابن باز رد على عبد الرحمن عبد الخالق في وريقات، الشيخ ربيع رد على عبد الرحمن عبد الخالق نفسه في كتاب، الشيخ ابن باز رد على سيد قطب في جمل، الشيخ ربيع رد على سيد قطب في كتب. كيف اختلفت طريقتان إذن؟ كيف كيف كيف؟ لهذا يا أحبابي يا إخواني دعوكم من طلاب العلم الذين هم أدعياؤه، لا تكثروا الخلاف في المنهج والطرق بنقل كلام هؤلاء. إن منقول كلام العلماء، أنا أريد من نقل كلام العلماء. أحد إخوانكم ينقل لي في مسألة المسائل كلام العلماء، طب هات، قال الشيخ فوزان كذا، طيب جميل، والشيخ الألباني قال كلام يعني مفهومه ضمنه، قلت له قف، لا تقول لي مفهومه ولا ضمنه، تجيب لي، تأتي لي بكلام الشيخ الألباني نفسه، لأن الحرف من كلام الشيخ الألباني هنقف عنده. فإنك قد تختصر أو قد تحيل في المعنى، تعبر عن الشيخ الألباني بمعناك أنت. لا، إذا نقلت عن العلماء أنقل حروفهم، أنقل كلامهم. لهذا أنقل عن ابن باز، ها؟ أنقل عن العثيمين الذي تدعي أنت أنه ما كان يرد عن المخالفين مثل ما يرد الشيخ ربيع، أنقل عنهم منهجهم وقاعدتهم في الرد على المخالف وأهل البدع، وما حكم نرد على هؤلاء، أنقل كلامهم في هذا. وقواعدهم، حينئذ يصح أن تنسب إليهم الشيء. إنما لا تنسب أنت بالمفهوم، بما إن إذن بل وصل أمر الآن في التوسع لي يا إخوان، لما تأتي رضا مخالف ما يذكرك لقاعدة ابن باز وقاعدة العثمين وقاعدة الفوزان وكذا، ولا يذكر كلامهم، إنما تأتي أنت بالنقولات من كتب السلف، يأتيك يقول طيب الشيخ بقى العباد لما راح له الحويني يقول بقى يا فضيلة الشيخ، يا الله يعني أنا أتعبت نفسي من الصباح في نقل كلام العلماء ونقل تقريرات السلف، بعد كل هذا ترفع كل هذا، أصل الشيخ العباد زاروا الحويني، ماذا تقول؟ مشكلة في البحث يا أخوان، هذه مشكلة في البحث، لأنك عندك ألف قول يمكن أن تجيب به، هذا لأنه لم يستمع لك طوال وأنت تقرر، هو عنده شبهة لهذا أغلق مسامع ما تقول، هو منتظر لما تخلص وتقول وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، يوم يقول لك أصلا العباد، هو هيقولها قبل ما تتكلم وسيقولها بعد أن تتكلم وبعد أن ترد سيبقى قائلا لها، لأنه صاحب شبهة ومسألة وليس صاحب علم. طب العباد عرف اللي عند الحويني؟ ما أدري. طب طالما ما تدري ليه تتكلم؟ طيب طب عرف ما عنده واستقبله، عارف هو قال له إيه؟ استقبله ينصح ده لو افترضنا يعني العالم اقصد بعموم، قد يذهب ليزور مبتدعا، قد يستقبل مبتدعا، قد الى اخره. طيب عارف ما يعرف ولا ما يعرف؟ طب ماذا قال له؟ طب احنا عندنا الشيخ ربيع بجوار المبتدع في مجلسه ويجلس، وهذا رايناه باعيننا مبتدع بجوار، من الذي قال له مبتدع؟ هو نفس الشيخ ربيع، لما خرج الرجل إذا الشيخ ربيع يقول هذا الرجل حذره، قال لا طب ما كان عنده، يبقى في دواعي. فلتجلس أنت بالمقاطع الساعة 2، أنا عارفك أنت بتنامش أصلا، أنا عارفك أنت ما بتنامش إلا قبل الفجر، عارفك أنك أنت ما بتنامش إلا قبل الفجر، واسمح لي أن أنا أقولك قبل الفجر يعني، لأنك طوال الليل والنهار سهران حتى قبل الفجر تنام، إلا من رحم الله بقى ممن يصلي الفجر، جالس تعمل إيه؟ مقطع فيه مش عارف كذا، مقطع في الرد، مقطع وكلها تركيبات، تيجي تتكلم في المأربي يقول تم ما المقبل قال أسنى، تيجي تتكلم في حلبي قال تم ابن تم الشيخ اللي بينك كان بيجلس الشيخ بقى، تيجي تتكلم يا ابني بارك الله فيك بارك الله فيك، الإنسان في لمح البصر قد يتغير، قد يجلس الإنسان مع العالم اليوم وهو سلفي سني وبعد ذلك ينقلب حاله، بعد ذلك ينقلب حاله. المأربي ده ألف كتابا في الثورات، كتاب شحن بكلام السلف، وبعدين لما قامت ثورة مصر، المأربي منذ 30 سنة لم ينزل مصر، نزل مصر في الثورة ليؤيدها ويؤزز الشباب على على مواصلتها، ويذكر الشبه خلاف ما قرر. أحمد أبو العينين كتب الكتاب في الثورات والانتخابات وكذا، وقدم له شيخ مقبل ولما قامت الثورة، فكيف تأتي لي بكلام الشيخ مقبل وكلام الشيخ فلان وكلام الشيخ علان؟ يا أخي بارك الله فيك، الكلام والأحكام تكون مطابقة لحال الرجل، وحال الرجل لا يعارض بتزكية، فالله أعلم بها، كانت قبل المعرفة، كانت قبل التحول، كانت بعد التحول، هذه أمور يرد عليها. لهذا نقول وقائع الأعيان من مشايخنا يستدل لها ولا يستدل بها. معليش يا أخواني أنا أطول في الكلام هذا، أنا عارف يا أخواني إن المسألة شديدة، أنا لا أدخل على الشبكات ولا أعرف أدخل على صفحة الموقع عندي، بس أنا عارف إيه اللي بيحصل بينكم، أنا عارف إيه اللي بيحصل. بعد بعض إخوانكم، وأنا أثرت إن ممكن يكون هذا تعليق عام يعني بحس برضه، بعض إخوانكم أنا تكلمت مثلا بكلام أمس، فبعض الإخوة اللي بيسمعوا درس وسطية لنا، وإحنا بنتكلم في مسألة الإلزام وإن الإلزام يكون عدلي. فضار حوار بين الإخوة على الصفحة، أنا أرفض هذا وأؤمن بإيه؟ البث مباشرة. حصل إشكال ابعت ما تناقش على الصفحة، ليه بتناقشوا مع بعض؟ ما أنا القائل هوت والبث مباشر وانت في دقيقة بدل ما تكتب ارسل سؤال، يا شيخ انت لما قلت هذا الكلام ماذا تقصد به؟ بس وخلاص انتهي الموضوع، ليه ندخل في نقاش؟ وقد النقاش هذا يتفرع منه نقاش، انت بتتابع. انا قصدت يكون هذا الكلام بحيث ان مجموع يعني الاخوة يسمع كله، انت بتتابع، حصل اشكال في كلام الشيخ، الشيخ موجود ما مات والبث موجود ما انقطع، يبقى ترسل سؤالا بدلا من ايه؟ إيه قصد الشيخ كذا، لا مش قصده كذا، لا طب ما الشيخ موجود يبين، يبقى لا تدخل في التفسير، انما هذا يلجأ اليه متى مات الشيخ، او انت بيناقشك واحد في قطار في سيارة في حوار ماشي فتقول لا مراد الشيخ مثلا كذا، لكن والشيخ بيشتغل لا تناقش، ضع وقت من الدرس ممكن يقع خلاف بين إخوة التسع، لا أنت مباشرة أرسل، الشيخ موجود أرسل على طول مباشرة حتى لا يتفرع الأمر. فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه مسائل ليس عيبا أن شيخا حتى مشايخنا الكبار قد يكون له قول مخالف، لكن حدد هل هو فعلا مخالف. أنت الآن تقول مثلا الشيخ الفوزان لما ذهب لزيارة مغمس يبقى مخالف، تستطيع أن تقول هذا؟ تستطيع أن تقول هذا لو عندك أنه لا يجوز زيارة أهل البدع مطلقا؟ اثنين أن كل فعل من الشيخ هيحمل بقى على المعرفة وعلى العلم بحاله وإلى آخره، لا ده أنت دونك والاستدلال بهذا الموقف قواعد وضوابط لابد أن تأتي بها أولا، لابد أن تأتي بها أولا. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه المسألة، لا تأتي موقف زائد موقف ينتج لا، لكن قاعدة مع قاعدة كلام صريح للشيخ ابن باز، للشيخ ابن عثيمين، للشيخ الفوزان، للشيخ كذا، يبقى نعم يبقى صار هذا فعلا كلامه. تأتي بقى أنت لهذا الكلام هل يقبل أو لا يقبل، يبقى ده مبحث آخر، يبقى هذا مبحث آخر، حرر الكلام الأول ثم بعد ذلك يأتي مسألة القول وعدم، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وكل يؤخذ من قوله ويرد. مثل ما قلنا في مسألة الإلزام، احنا قلنا أمس ايه قاعدة سريعة وهي انه ما في إلزام بقول العالم، انما إلزام بدليل العالم، بدليل العالم، لان العالم ما يقول في الجرح والتعديل شيئا إلا بما يعتقد أنه دين، إذا معتمد على دليل. الدليل ده هو إيه بقى؟ الدليل هو ده كتاب ماشي، الدليل ده هو سنة ماشي، الدليل معرفة حال شخص بما وصل إليه من أخبار الثقات ماشي. أحمد رحمه الله بتكلم في داود لما جاء داود يستأذن عليه وكذا وكان يرفض إلى أن عرف أنه داود ها، فقال لا 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 هذا حذر منه الذهلي، أو كما قال رحمه الله خلاص الدليل هذا كلام مكتوب لما عرض كلام القرابيس على أحمد، إذا كنت تقول أن حسن بن صالح كان الخروج فابن زبير قد خرج، المهم عاد الأمر دليل، لكن الدليل يتنوع حتى في الجرح المجمل لما يقوله العالم، يبقى إذن هو اعتمد دليل ولهذا أنا أخذ به. لما يجي عالم غير مخالف وتكلم في مغمور، في مغمور غير معروف بجرح ولا تعديل، فجاء عالم قال احذروا خلاص ما يلزم ان هو يعطيني دليلا مفصلا، لكن العالم نفسه لما قال احذروا والعالم ليس مخالف هو ثقة عندي وجب قبول قوله. طب واحد يقول فين الدليل يا شيخ؟ ما هو نفسه هذا، فدليل فالعالم إنما قام تحذره في هذا المجمل على هذا. طيب أنت عندك معارض؟ لا ما عندك معارض يبقى يجب قبوله، وإلا أهدرنا كلام العلماء، وإلا بهذا نكون قد أهدرنا كلام العلماء. لكن لم يجي يعدل تعديلا مجملا أو يجرح تجريحا مجملا في رجل مثلا، يجرح تجريحا مجملا في رجل سلفي معروف بالسنة وكذا، فإن السنة هي المعارضة لهذا، إذا نقول لا لابد أن يكون الجرح مفسرا فتختلف. لكن كل هذا مضار على ماذا؟ مضار على الدليل. فلكلمة مجملة تحتها تفصيلات كثيرة، تحتها تفسيرات كثيرة، فليس معنى أن العالم يقبل دليله يعني نقول أن الإلزام يكون بدليل العالم، أن العالم لابد أن يقول بدليل كيت وكيت وكيت وكيت، لابد أن يفسر. طارة نقول لابد أن يفسر، وطارة نقول يكفي إجماله كما هو معروف عند أهل العلم، لكن كله يخرج عند ماذا؟ بدليل. مثل ما تقول أنت في موضع بشرط، خلاص بشرط يكفي، تحته بقى شروط كثيرة بدليله، يعني دليل معتبر عند أهل العلم، يعني بالقواعد المذكورة عند أهل العلم. لكن يأتيك واحد الآن يقول لك لا لابد يذكر دليلا مفصلا، ما هو كل أحد يذكر التفسير. أما يجي الآن مثلا 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 شيخ الفوزان يجرح الشيخ ربيع مثلا، يعني مثلا نقول لا لابد يكون جرح مفسرا مع كون شيخ الفوزان عالم. لكن لما يجي الشيخ الفوزان يجرح جرحا مجملا في واحد مغمور لا معروف بالسنة ولا معروف بكذا، نقول لا نقبل كلامه؟ لا نقبل. نعم، يبقى إذن كلام العلماء نثبته أولا يا أخوان، مثل ما قلنا قضية الحسين قضية ابن الزبير. ولهذا أحمد ماذا علق على كلام الكرابيسي؟ ها صار يناقش بقى مسألة ابن الزبير، وان ابن الزبير ما خرج، وان ما ناقش المسألة. مالك قال ايه؟ حذر منه، قال هذا يجمع له مادة، هذا يجمع له مادة. احذروا الصنف ده، احذروا الصنف اللي بيركب بين المقاطع ده، احذروه حتى ولو كان ادعاء السلفية. ده بيحدث فتنة الربط بين المقاطع ده وبما ان اذن يجيك واحد يبقى انت بتتكلم مثلا في حسن البنا وان علي عنده الايمان والعزل وكذا، يقول لك تم الشيخ ربيع. لا تم لكم من الشيخ ربيع، انت الكلام ده مظبوط؟ الكلام هذا صحيح في البنا مثلا؟ الكلام ده صحيح؟ صحيح. انظر انت بقى قبولك وردك ليه ايه بعد ذلك، تعال بقى استشكل. طيب يا شيخ مثلا ممكن يقال مثلا في الشيخ ربيع كذا، حينئذ سنحرر لك ان قول الشيخ ربيع ليس إلا قول أهل السنة، وأن هذا لا من بعيد ولا من قريب يقترب من قوله، بس ما ترد على الحق الموجود في شخص بإيه؟ إذن كذا. يعني أنا أجل الآن أنا أبدع المغمسي مثلا يعني وأذكر لك مخالفته، ما يصح أن تقول لي لكن الشيخ الفوزان زار. لا، أنت قول لي لك لكن كلامك في المغمسي وافق الدليل أو ما وافق، ثابت أو غير ثابت. إخواني بارك الله فيكم، انتبهوا. ولهذا كان الشيخ الألباني لما يأتي لمناقشة أحد ويطرح عليه سؤال فيأتي سأل يقول فمثلا يقول الشيخ فماذا تقول هذا يجوز ولا ما يجوز، يقول الشيخ فكذا، قال له أجبني الأول. كثيرا ما كان يقول الشيخ كده، أجب الأول يجوز أو لا يجوز وفصل. فأنت الآن تقبل الكلام هذا في حسن البنا ولا ما تقبل؟ الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ وبعدين تريد لكن أن ترد الحق بالاشتباه هذا إن لم يكن قول الله ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، فمتى ننزل هذا القول؟ لكن قد يكون هذا في أناس صالحين لكن لم يعرفوا قواعد العلماء، فلا آتي أنا أتكلم في المأربي تقول لي لكن الشيخ مقبل كان، لا آتي أتكلم في الشيخ الباني تقول الحلبي تقول لكن الشيخ الحائل كان، لا آتي أتكلم في فلان تقول لكن ابن باز كان يقربه. هذا موضع وهذا موضع يا اخوان، وماذا لو قربوا ابن باز؟ وماذا لو اثنى عليه ابن باز؟ كما قال بعض السلف لو عرف احمد ما عرفنا لقال الذي قلنا. فلا التزكيات تشفع، وانما تذوب امام الضلالات كما يذوب الملح في الماء، ولا التاريخ الطويل في الدعوة يشفع، ولا تصنيف المصنفات السلفية على مدار 70 سنة ثم ضل بعد 70 تشفع، إنما هذا يا أخي يكون في باب ترجمة. يعني نقول بدلا هو الآن ضل بعد 70 سنة من تقرات سلفية، ما نقول الرجل لم يكن يدعو للسلفية يوما ما، لا، هل قل كان يدعو صنف وكتب ترجمة لكن ضل. أما عندنا ردة، الله ما تكلم في الردة. الردة ماذا يا إخوان؟ في الكافر الأصلي ولا الردة بعد الإسلام؟ هل الردة تنفى أنه كان على الإسلام؟ إذن ما كانت ردة. لو الردة نفت أنه لم يكن على الإسلام، إذن ليس ردة، يبقى كافر أصلي من أصله. ولهذا أنتم عارفين الكلام لما تتبعوا الصنعاني رحمه الله لما قال في شرك القبور، لما قال هذا كافر أصلي، ويقوله اليوم من يقول عدم الإعذار نداء يعود على معنى لا إله إلا الله بالنقد، إذن يكون كافرا أصليا أصلا إذا لم يكن عليها، يعني كفر بأثر رجعي. رجل أنطق بشهادتين ولا بيأتي بناقض إلا بعد 20 سنة، نقول لا، بس الناقض هذا كان دليل على أنه أصلا ما قالها بالشرط المعتبر إذا يكون كافرا أصليا. لا يا أخواني، ترجمة ترجم، ترجمة ترجم، والمخالفة اثبت. ولهذا تيك واحد يقول له هو انتم مش كنتوا مع حسن البنا؟ كنا حسن البنا، كان فين المخالفات؟ هي فين المخالفات يا جدعان؟ انت حسن البنا الموجودة في مسألة الإيمان وكذا ما كنا نعرفها، إنما ظهر هذا مش بسبب خلافنا تكلمنا وقد كنا نعلم، يعلم الله عز وجل ويعلم طلابنا ويعلم كل الدنيا، الحمد لله أننا لا نتكلم في هذا، لكن قد يكون هناك داعي يظهر مخالفات مثل رسلان ومثل غيره، وقد يظهر لفلان اليوم ما لم يظهر لفلان أمس، يعني ممكن هذا يسبق هذا في المعرفة. ولهذا احنا بنقول دائما الكلام المعتبر يكون بعد معرفة. طيب لو افترضنا قاعدة يا اخوان، لو افترضنا ان زيد من الناس تكلم في فلان لما تكلم فيه، تكلم في فلان لما انقطعت المصلحة بينه وبينه، تكلم في فلان لما يعني انقطعت الإتاوة، هل ان تكلم بحق يرد حقه لكونه صاحب هوى، او يقبل حقه وهواه على ربه حسابه فيه على الله؟ ها قاعدة حتى نقطع الطريق أمام إبليس. الآن فلان من الناس يكون عارفا مخالفات واحد ومطلع عليها وما تكلم فيها قط لمصلحة بينهم بينهما، فلما اختلف تكلم وجاب إيه بقى؟ جاء بدقائق وبمواضع قاتلة. هل أقول الآن هذا يجعلني أحكم على الشخص بأنه صاحب هوى؟ انت قنت هذا فعلا، ولكن أقبل كلامه. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقول ما شاء الله شاء محمد. ألا يعني أنتم عايزين تتميموا ديننا؟ يعني معروف ولن ترضى عنك اليهود وأنا صراحة تتعملت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ولا لا؟ حديث ابن مسعود إن البخاري الحبر، ألا ترى أن الله جعل السماء على إصبع والأرض على إصبع وكذا وكذا، ضحك النبي إيه مقرا له، لكنه قرأ إيه وما قدر الله حق قدر. يبقى افصل بين هوى الشخص وبين الحق الموجود في كلامه، الحق يقبل والهوى يرضى صاحبه. دي قاعدة مهمة جدا حتى نقطع الطريق بقى على مين؟ على من قد يقول يعني هؤلاء لما خلاص افترض هذا، ما لك دخل بهذه، هذه ديانة الشخص عند الله بينه وبين يدي الله عز وجل، لكن لا يمنع هذا أن تقبل الحق لو قال صدقك وهو كذوب، هو كذب أصلا بس ما قاله في هذا الموضع صدق صح، اقبل بقى الصواب وقل هو كذوب ما في مشكلة، وقل هو صاحب هوى ما في مشكلة. تبعتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ بهذا نقطع دابر الشيطان، كل كل الطرق التي يريد الشيطان أن يغزو بها قلبك سدها عليه، سدها عليه. فالعلم يا أخوان له مواضعه، العلم له طريقته، وبعد ذلك قد تخطئ أو تصيب، فأنت المجتهد الذي يقال أصاب وأخطأ. لهذا حافظ على قاعدة العلم، بعد ذلك بقى أنت صواب أنت مخطئ هذه ما في مشكلة، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ولذا لما احنا أشرنا في ذات الإجلاس دي مسألة المراد فيها التقعيد، ليس أعظم منه، والمفردات كثيرة جدا، والمفردات كثيرة جدا، المهم التقعيد. نعم.
فالذي تكلم فيه ووقع فيه النزاع وكثر بين أهل السنة والمبتدعين أطال فيها، والتي لم يتنازع فيها ذكر منها كالإشارة.
نعم، يبقى هنا وإن كانت هذه الكلمة كلمة عابرة من الشيخ محمد بن إبراهيم، لكن احنا نحولها إلى إيه؟ إلى مسلك وطريقة نحن نستفيد بها منها في بيان طريقة مشايخنا، إن صنفوا إن درسوا إن إلى آخره، يبقى استفدنا من هذه النقطة لنا كطلاب علم، كطلاب علم نستفيد من هذه. نعم.
ولم يقل فصل: ومن أصول أهل السنة الإيمان بقدرة الله، والإيمان بكتب الله، والإيمان برسل الله، وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع، إنما ذكر الذي فيه النزاع القدر، مسألة الإيمان به.
عجيب، يعني جزاه الله خيرا، سبحان الله. ولم يقل فصل: من أصول أهل السنة الإيمان بقدرة الله، والإيمان بكتب الله، والإيمان برسل الله، وذلك لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه. لكن لو تتخيلوا يا أخواني، لو كان في عصر شيخ الإسلام من يقول بتصحيح ديني كل من ينتسب إلى نبي من الأنبياء، وعنده مسألة الحوار بين الأديان وتقارب الأديان، يا ترى كان هيشير إليه ولا ما كان؟ كان سيشير إليه، صح ولا لا؟ ولهذا احنا اليوم لما نأتي الإيمان بالرسل، مع أنه متفق في الجملة عليه بين فرق المسلمين، نقوم إيه الآن مع بعد مسألة وحدة الأديان وتقرب الأديان، ونتمنى أن يكون اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والكنيسة والدير تحت سقف واحد وما أدري إيه. هنا لابد أن تنبه إلى هذه المسألة، لازم تنبه إلى هذه المسألة. نعم.
وذلك لأن النزاع، لأن المبتدعة لم يكن لهم كلام فيه ولا نزاع، إنما ذكر الذي فيه النزاع القدر، مسألة الإيمان به، فإن القدرية النفاة والمجبرة انحرفوا عن الصراط المستقيم، فاحتيج لبعض التطويل في ذلك.
نعم.
والقدر من
القدرية النفاة ومن المعتزلة ومن على أضرابهم نفوا إرادة الله ومشيئة الله سبحانه وتعالى وعلم الله في الغلاة يعني، وجعلوا الإرادة والمشيئة للعبد يخلق أفعاله، والمجبرة قابلوهم فجعل الإرادة كلها للرب وليس العبد إرادة. نعم. فانحرفوا عن الصراط المستقيم.
قال: والقدر من التقدير وهو التهيئة.
نعم.
خيره وشره كما جاء في بعض.
القدر هنا من التقدير وليس من مسألة من التعظيم وكذا، مثل ما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر، هذا قدر من عظمة، إنما هنا من التقدير. ولهذا هناك من التقدير ومن التعظيم، من التقدير حيث أن ليلة القدر فيها يقدر ما يكون في السنة، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، هذا من التقدير. ومن القدر والتعظيم والتفخيم: وما أدراك ما ليلة القدر. نعم.
قال: خيره وشره كما جاء في بعض ألفاظ الحديث. قدر مقادير الخلائق بما يلائم الخلق من أمور دينهم ودنياهم، جميع ما كان في الأديان والأبدان والخير والشر والصحة والمرض ونحو ذلك فهو بقضاء الله وقدره، فما من خير في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره، وما من شر في الأديان والأبدان فهو بقضاء الله وقدره.
نعم.
قال: والإيمان بالقدر على درجتين.
والخير والشر هنا إنما هو في المقدورات وليس في التقدير، فالتقدير كله خير، ما في شر، ما في شر، ما ينقسم إلى خير وشر بالنسبة لفعل الله، تقدير الله. أما المقدورات ففيها الخير وفيها الشر لحكمة الله عز وجل. تبعتم يا إخوان؟ بل قدر خيره وشره، شره، والنبي يقول: والشر ليس إليك. أما فعله سبحانه وتعالى، تقديره سبحانه وتعالى، لا شر فيه. أما المقدورات والمفعولات فهذه فيها الخير والشر لحكمة الله عز وجل وابتلاء الله عز وجل لعباده، ومن ذلك ما يكون ابتلاء ومن ذلك ما يكون عقوبة فيكون من بسبب العبد وغير ذلك من هذه الأمور. نعم.
قال: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة واحدة منها منهما كل درجة واحدة منهما تتضمن
يعني
شيئين.
كل واحدة منهما نعم تتضمن شيئين.
فمن آمن بها كلها.
يعني احنا عندنا عرفنا ان القدر اربع مراتب، اربع مراتب، لكن الاربع مراتب على درجتين، مرتبتان تمثلان الدرجة الاولى العلم والكتابة، ومرتبتان تمثلان الدرجة الثانية المشيئة والخلق. نعم.
فمن
فلا تعارض بين أن تقول الإيمان بالقدر على درجتين وبين أن تقول الإيمان بالقدر على أربع مراتب، لا تعارض. نعم.
فمن آمن بها كلها حقيقة فقد آمن بالقدر، ومن كفر بها أو ببعضها فقد كفر بالقدر.
نعم.
فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون من خير وشر وجارين عليه من خير أو شر.
نعم.
علمه بعلمه القديم.
يبقى إذن الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين، المرتبة الأولى العلم، الإيمان بأن الله عالم ما الخلق عاملون، نعم، من خير وشر. العلم هذا علم بالأعيان وعلم بالأعمال، علم بالأعيان وعلم بالأعمال. نعم.
علمه بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات
يعني
والمعاصي.
موصوف به أزلا يعني ليس علما طارئا، لم يكن عالما فعالم، وهو ما يسميه الناس البداء، وهو المقصود في حديث مسلم، حديث ابن إن الأمر أنف، إن قوما قبلنا يتقفر علما يزعمون أن الأمر أنف. نعم.
وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق، سعتها وضيقها والآجال، طول الأعمار وقصرها، والأجسام صحتها وسقمها، وكذا وكذا إلى ما لا يحصى، والآثار وجميع تفاصيل ما هو صائر منهم علمه بعلمه القديم، فعلم تفاصيل ما هو صادر منهم وما هو جار منهم وما هم صائرون إليه. وهذا الشيء الأول من هذه الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله، بعلم الله الأشياء أنه علمها في الأزل علما تفصيليا.
نعم. هذا قبل الكتابة، هذا علم أزلي يعني لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، فالله علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا العلم شامل بالكليات والجزئيات، العلم بنفسه وبغيره سبحانه وتعالى. نعم.
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق.
هذه ايه المرتبة الثانية من الدرجة الاولى، المرتبة الثانية من الدرجة الاولى وهي الكتاب. نعم.
والشيء الثاني من الدرجة الاولى الايمان بالكتاب انه كتب ما هو عالم، ورسم ان الخلق عاملوه، ويأتي الشيئان فتجتمع حقيقة الايمان بالقدر في هذه الاربعة، فصار الايمان بالقدر في الحقيقة ينتظم الايمان باربعة اشياء.
نعم.
فأول ما خلق الله القلم بالنسبة إلى هذا الكون المشاهد، وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله كما في الأحاديث.
يا سلام، رحم الله ابن إبراهيم. لا يا أخواني، صراحة ابن إبراهيم يستحق أن يكون شيخ المشايخ، يعني يستحق أن فعلا فعلا يتخرج من تحت يده أئمة الزمان يا أخوان، ابن باز وابن حميد أئمة الزمان، رجل دقيق، رجل دقيق، يعني كلامه وإن كان أحرفا يسيرة لكن يتضمن كما قلت لكم مباحث، يعني الشيخ بيضع يده على رؤوس الأقلام. فأول ما خلق الأرقام طبعا هنا بقى حوار طويل قوي، القلم ولا العرش ولا ولا آخره، وكيف نجمع أول ما خلق الله القلم على بقى الضبطين، أول ما خلق الله القلم يعني حين خلق الله القلم، أو أول ما خلق الله القلم على ابتداء الخبرية. فيقول فأول ما خلق الله القلم بالنسبة لهذا الكون المشاهد، لهذا الكون المشاهد، وإلا فالعرش موجود مخلوق قبله كما في الحديث، وهذا الراجح أن العرش قبل القلم، العرش قبل القلم، هذا الراجح لأدلة كثيرة ذكرها شيخ الإسلام وابن القيم وكذا. طيب يأتي فيدخل في الأولية نزاع أيضا قوي بين العرش والماء، العرش والماء، وليس فقط النزاع في مسألة العرش والقلم فقط، إنما الماء أيضا. فالعرش قبل القلم، لكن هل الماء قبل العرش؟ لأن جاء في النص وعرشه على الماء. لهذا بعض العلم قال العرش والماء معا، والقول بأسبقية تحديد ما على الآخر يحتاج إلى دليل دقيق، وقد ورد أدلة قد يفهم منها تقديم الماء وتقدم الماء، لكن لا أقل من أن يكون الماء مساويا للعرش، لأن في النص وكان عرشه على الماء. فالنزاع إذن في العرش والماء نزاع قوي، أما العرش والقلم فالعرش قبل القلم. نعم.
قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا من جملة الأحاديث المثبتة للقدر، فما أصاب الإنسان مما علم الله وكتبه لم يكن ليخطئه ولو اجتمع أهل السماوات والأرض، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا نتيجة وحقيقة الإيمان بالقدر.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي، يا غلام إن أعلمك كلمات احفظ لا يحفظ، احفظ لا تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينظروك بشيء فلن ينظروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، وهذه الكتابة الشاملة، هذه الكتابة على أقسام، من الكتابة الشاملة العامة في اللوح المحفوظ فقد أحصى الله فيه كل شيء، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، هذه في اللوح المحفوظ أحصى الله فيه كل شيء، وهذا كان قبل الخلق بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث. ثم الكتابة العمورية كما في حديث ابن مسعود، ثم الكتابة الحولية كما في الآية فيفرغ الأمر الحكيم وتفسير السلف ومن ابن عباس وغيره، ثم اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت وهكذا. نعم، إذن الكتابة أقسام، وكل قسم يتفرع عما سبقه حتى نصل إلى الكتابة العامة في اللوح المحفوظ، وهي التي لا تبديل فيها ولا تغيير. نعم. طيب علامة العمل، هذا سؤال سأله سراقة بن مالك، فعلامة ففيما العمل يا رسول؟ قال عملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قول الله عز وجل، فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكتب الحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
جفت الأقلام التي كتبت بها المقادير وطويت الصحف على ما كتب فيها، فلا تغيير ولا تبديل، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، هذا هو الكتاب الأول، يعني أن ما علمه كائنا من العباد كتبه في الكتاب الذي فيه المقادير، فأول الآية فيها إثبات العلم السابق وآخرها
ألم تعلم، ألم تعلم، نعم،
وآخرها فيه إثبات الكتابة السابقة
إن ذلك في كتاب، شوفوا الفوائد. ها الآية جمعت بين المرتبتين. احفظ هذه الآية حتى إذا استدللت بدليل على المرتبتين استدللت بهذه الآية. هذا مثل إيه؟ مثل الآية التي فيها أقسام التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذه ربوبية، فعبوده والصبر لعبادته، هذه الألوهية، هل تعلم له سميا، هذه الأسماء والصفات. أيضا هنا هذه الآية جمعت بين المرتبتين: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يبقى جمعت هذه الآية بين العلم والكتاب. كما فسرت آية الحديد أيضا المعية، وأنها معية علم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى أن قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون خبير، مما يدل على أن المعية التي مقتضاها العلم. إذن في أدلة لا تنسى. ليه؟ لأنها فصل في الباب أو جامع، مثل آية ليس كمثله شيء هو السميع البصير في باب الأسماء والصفات. تنساها هذه؟ ما تنساها. ليه؟ لأنها آية جمعت أصناف الأمة: المعطلة، الممثلة، أهل السنة. المعطلة الذين ما أخذوا به وهو السميع البصير، وأخذوا به ليس كمثله شيء، والممثلة الذين أخذوا به وهو السميع البصير ولم يأخذوا به ليس كمثله شيء، وأهل السنة الذين أخذوا به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جيد جيد. ففي استدلالات عامة كذا، عامة، مثل ما تأتي أنت: ومن لم يحكم أنزل الله ورسوله الكافرون في الحكم. إياك تنسى تفسير مين؟ ابن عباس. طب لماذا أنت ما قلت يا شيخ إياك ما تنسى الآية؟ لأن الآية هي محل النزاع في فهمها عندهم، فهم يقولون الكافرون على ظاهره. طيب وانت تقول ليس على ظاهره في الكفر أكبر، يعني إذن ما الفاصل؟ ما الفيصل بينكما؟ تفسير السلف. لهذا ابن عباس بتفسير الآية، ابن عباس مع تفسير في تفسير الآية، في تفسير الآية. ففي تفسيرات لا تنسى وأدلة لا تنسى. نعم.
ثم قال: إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأ الأرض. وقيل الأنفس وقيل المصيبة، والحقيقة أنه يعود إليها كلها.
لماذا؟ لأن القاعدة عندنا ها أنه إذا احتمل اللفظ كل هذه المعاني فلا مانع من إدخالها جميعا، لأنها قائمة على التنوع وليست قائمة على التضاد. نعم.
فهذان شيئان تضمنهما هذه الدرجة. وهذا التقدير أي قدر الكتاب، أي قدر الكتابة التي هي الثاني من أنواع القدر التابع لعلمه سبحانه، فإن الكتابة تابعة لعلمه سبحانه يكون في مواضع. جملة يعني أنه أقسام وأنواع، بعضها جملة وبعضها تفصيل لبعض. وتفصيلا منها ما هو كتابته جملة، ومنها ما هو كتابته تفصيلا، ولكن ما بعد الجملة يكون تابعا للجملة. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وهذا الكتاب الأول ليس فيه تغيير أبدا. ألا ترى أنه قال: وعنده أم الكتاب؟ هذا هو الجملة، ومن هذه الجملة تفاصيل، منها عند تخليق الجنين: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وجاء أنه يقال لملك الأرحام: ارجع فانظر إلى قصة هذه النطفة، ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع التفصيل من الجملة الأولى وهو راجع إليها. ومنه ما يكون في ليلة القدر، وكذلك الذي في خبر ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر الله فيه كل ينظر الله فيه كل يوم 360 نظرة، إلى آخره. فهذا كله تفصيل من القدر. فهذا القدر يعني الكتابة، فهذا القدر يعني الكتابة، قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني الذين خرجوا في زمن الصحابة كمعبد الجهني وعمر بن عبيد وأتباعهما، يقولون: لا قدر، يعني أن الأمر أنف مستأنف، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني أن كفرهم من هذه الناحية أشهر، فإنهم إن جحدوا العلم فقد جحدوا سابق علم الله. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
هذه المرتبة، مرتبة العلم، هي المرتبة المريحة في باب القدر، ولهذا لا تسأل لما وكيف. فإن قلت لما أضل ولما هدى، قل بحسب علمه سبحانه، وأعلم بما يتقى، وأضله الله على علم، فالله عالم استحقاق هذا واستحقاق ذاك، أعان هذا وفق، وخذل هذا وترك. نعم.
ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، واستحسنه ابن عقيل. ومراده أن هذه جملة هامة عظيمة في هذا الباب، وفي ضمنها بطلان ما سلكوه من إنكار أن الله على كل شيء قدير. ومراد أحمد رحمة الله عليه يعني من آمن بالقدرة فإنها حجة على القدر، ومن أنكر قدرة الله على الأشياء فقد أنكر قدر الله، يعني فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله، يعني وأي شيء يستنكر من كتب الله تعالى إذا كان قد علمه، فما المانع من الكتابة؟
انتبهتم؟ أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال: القدر قدرة الله، يعني لو اعتقدت أن الله على كل شيء قدير ما استكثرت أن يعلم الله سبحانه ما الخلق عمله، وأن الله سبحانه وتعالى ما علم وكتب حتما سيكون، وأنه لا يعجز شيء في السماوات ولا في الأرض وكذا. قدرة الله عز وجل، فالقدر قدرة الله، فمن آمن بالقدرة ما أنكر شيئا من القدر، لأن الذي ينكر القدر يقول كيف وما كيف، وهذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى ظالم، ويقتضي ما أدري إيه. فمن آمن بالقدرة استقام إيمانه بالقدر، ومن آمن بالقدر على الوجه الذي في الكتاب والسنة علم أنه يعود إلى قدرة الله عز وجل وعلمه سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه لا يخرج شيء عما قدر، لأنه على كل شيء قدير. فلا تحول لإنسان من حال إلى حال، ولا كلمة ينطقها، ولا مسلك يسلكه، ولا نصر يكون للكفار، ولا هزيمة تكون للأبرار الأخيار، إلا بقدرته سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته عز وجل. لهذا في باب الأفعال لا يسأل لما، ولا يقال في باب الأسماء، ولا في باب الأسماء يقال كيف، لا كيف في باب الأسماء والصفات، ولا لما في باب ماذا الأفعال. نعم.
قال وحديث إن الأمر أنف، يعني يستأنف الله ما يقضيه إذا أراد، يعني يجد له قدرا، يعني وألا قدر سابق. يتقفرون العلم، يعني يخوضون فيما لم يسبقهم إليه
لا علم ولا كتاب، ما في قدر سابق. جمعنا الأمر أنف، لما وقع الفعل هنا وقع العلم، ولا وينفون علم الله السابق والكتاب. نعم.
يتقفرون العلم، يعني يخوضون فيما لم يسبقهم إليه أحد. وفي رواية يفقرون، يعني يتكلفون، لكونهم بحثوا فيما لم يتعبد الخلق العلم بها، بل تعبدوا بالسكوت عنها.
الله أكبر. هذه الفقرة فائدتان: الفائدة الأولى أن باب الشبهات لا يكون إلا من قبل علماء السوء، ما يكون من قبل عوام. يتقفرون العلم، عندهم علم وعندهم دراية وعندهم بحث، ولكن بدلا من أن يكون بحثهم على طريق الاستقامة واتباع المنعم عليهم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم، جعلوا علمهم قائما على الآراء وعلى السفسطة، فكان سلفهم إبليس الذي أحدث على أوامر الله ما أحدث، خلقتني من الله وخلقته من طين. إذن الحذر، كل الحذر ممن يسلك العلم على غير طريق السلف، هذا أشر أصناف المسلمين. ولهذا اتقوا فتنة العالم الجاهل، العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لأن من العالم الفاجر سيأخذ الناس الفتاوى، ومن العابد الجاهل سيأخذ الناس القدوة، فينشأ المسلمون بعد ذلك على الشبهات التي أحدثها العلماء السوء، وعلى البدع التي أحدثها العباد الجهال. ففي باب العلم احذروا العالم الفاجر، وفي باب العمل احذروا العابد الجاهل. والعالم الفاجر تبع لليهود، والعابد الجاهل تبع للنصارى. لذا قال السلف: فمن كان في ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الفائدة الثانية، يا الله يا اخوانا على الفوائد ديت، بس الواحد عايز يشتري الفوائد دي من كلام العلماء يا اخوان، ويطبخها ويستخرج منها اصناف يا اخوان. الا تعلمون ان الطاهي الجيد ها هو من يشتري المادة الخام ثم يحولها الى مأكولات؟ فاكرين زي ما احنا كنا زمان ما عندناش يا اخوانا البطاطس، فكانت الام تعمل ايه؟ تجيب البطاطس تعمل شوية متحمر وشوية مسلوق وشوية، يعني الأصناف بجميع أنواعها. فالبطاطس هو جنس يتبعه كثير من الأنواع، والباذنجان فمرا لغدا اليوم إيه؟ باذنجان ما أدري إيه، وغدا بكرة وإحنا بقى هناك يعني إيه ده ما فيش الباذنجان. ولا لا لما إحنا بقى سفرنا رياض وشفنا مطاعم بقى فاخرة، مطعم بابا غنوج، قلنا بس خلاص هو ده بقى اللي احنا يعني الاكله اللي في حياتنا ما شفناه. ماشي يا بابا غنوج، مين انت يا بابا غنوج؟ قال ده انا البتنجان الاسود. يا يعني انت البتنجان الاسود؟ يعني احنا اللي تربينا عليه؟ يعني الام بقى كانت كل يوم تعمل لنا بابا غنوج وماما غنوج وعمو غنوج، كل اصناف غنوج. الله المستعان. ما هو سموناها بغير اسمها، زي الدجاجه اللي انت بتاكلها طول عمرك، لكن صنفوها بقى. الواحد يقرأ على البتاع مظبي مندي، ايه مظبي وايه مندي وايه تنائي في النهاية المظبي والمندي وجميع الأصناف في النهاية هي الدجاجة اللي انت بتاكل، ودي في النهاية كده يا اخوان، صح ولا لا؟ الفائدة الثانية، الفائدة الثانية، إن من العلم علما تعبدنا الله بالتماسه، وإن من العلم علما تعبدنا الله بالسكوت عنه. يا الله يا الله، فنوع السكوت عنه هو الواجب، ونوع التماسه هو الواجب. تذكرون كلمة الطحاوي في الطحاوية؟ العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم مفقود. التماس المفقود يا اخواني ضلالة، وترك الموجود ضلالة. ترك العلم الموجود هذا ضلالة لأن الله تعبدك به، والتماس المفقود هذا ضلالة لأنه التكلف. يا ربي على هذه الفائدة، يا الله يا اخوان لو اننا نعلم هذا، لو اننا نستجيب لهذا، لا تتعمق لا تتكلف علما لم يتعبدك الله به، ولا تتكاسل ولا تتقاعس عن علم تعبدك الله به، بل جهز ناقتك واحمل زادك وانظر إلى بيتك وأولادك وقل اللهم احفظهم حتى أعود من التماس حديث عند راوي، ومن التماس فائدة عند عالم. ولو رحلت 10 سنوات فإني أستودعك يا ربي أهلي ومالي. رحل جابر في حديث شهرا، توسد ابن عباس بيوت الصحابة دهرا، قرر ابن مسعود والله والذي نفسي بيده ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه ولو كان في أقاصي المعمور. وحمل أجل من كل هؤلاء كليم الله موسى عليه السلام، زاد وأخذ غلاما يلتمسان رجلا عنده من العلم ما ليس عند موسى، إذ عاتبه ربه حينما لم يرد العلم إليه لما سئل عن أعلم الناس فقال أنا، هل تعلم أحدا أعلمك؟ قال لا، فعاتبه ربه إذ لم يرد العلم إليه، بلى عبدنا خضر. العلم علمان، علم موجود شرعي ظاهر لا يقل علم الباطني، علم الجفر، علم الأئمة المعصومين، العلم الشرعي الظاهر الذي مصحفه بين يديك والذي حديثه في مكتبتك، القرآن بتفسيره، السنة بتفسيرها، ده العلم الموجود التمسه عند علماء وأهله، والآخر مفقود. لا تتكلف ولا تلتمس ولا تقل لما وكيف، بل سمعنا وأطعنا، بل تلك السنة يا ابن أخي. بس قيل لابن عمر أرأيت أرأيت؟ قال دع أرأيت باليمن، ليس عند الصحابة أرأيت، عند الصحابة رأيت، رأيت وليس أرأيت. همزة القلب، الهمزة التي تحولك من إلى، رأيت علمت سمعت. نعم كما في الصحيحين لما كان القائد يرسل جنودا إلى مكة قال سمعت أذناي ورأت عيناي ووعى قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة الفتح وهو يقول إن مكة حرم الله، وذكر الحديث. رأيت لا أرأيت، فالفارق بين رأيت وأرأيت أبعد مما بين المشرق والمغرب، هو الفارق بين أبي بكر بين عمر بين عثمان بين الصحابة وبين الجهم وعمر بن عبيد ومن صار على الطريقة. لسنا في حاجة يا جهم إلى أن نعتزل الناس 40 يوما ثم نخرج بالتجهم والتعطيل، لسنا بحاجة يا حلاج، لسنا بحاجة يا عمرو بن عبيد، ليس لسنا بحاجة يا إلى أن نبتعد عن الصراط المستقيم. ففرق بين أرأيت ورأيت. فإذا عندنا فائدتان. فإذا الأولى احذروا العالم الفاجر، فإن البلاء كل البلاء ممن عنده العلم، لكن إما العلم الفاسد الكاسد وإما الهوى الذي يكتم به علما ويلبس على الناس فيه دليلا واستدلالا. الثاني اعلموا أنواع العلم وما الذي يفرق بين المقبول والمردود، بين المحمود والمذموم. نعم.
ومنكروه اليوم قليل في زمن الشيخ ومن يليه، فالذين في زمن المصنف نفاة لا ينكرون هذا بل ينكرون غيره من أنواع القدر. وأما المجبرة
الإرادة المشيئة. نعم، عموم الإرادة والمشيئة.
وأما المجبرة وهم أكثر من النافية.
نعم. قال شيخ الإسلام وأما الدرجة الثانية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال الشارح رحمه الله تعالى وأما الدرجة الثانية تقدم أن الإيمان بالقدر على درجتين، وتقدمت الدرجة الأولى وأنها تتضمن شيئين، وأن أحدهما أن الله علم إلى آخره، والثاني أنه كتب ما علمه في اللوح المحفوظ إلى آخره. وهذه الدرجة الثانية وهي تتضمن شيئين، الأول الإيمان بالإرادة والمشيئة، والثاني الإيمان بخلق الله الكائنات بقدرته سبحانه وتعالى.
نعم، إذا الدرجة الأولى تتضمن مرتبتين من المراتب الأربع، وهي مرتبة العلم والكتاب، وهذه مرتبة سابقة. والدرجة الثانية تضمن مرتبتين المشيئة والخلق، وهذه مرتبة ملازمة. نعم.
فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وحقيقة ذلك وإيضاحه هو الإيمان بأن ما شاء كان، ولا يريد شيئا إلا يكون بكل حال، وما لم يشأ لم يكن، وهذه كلمة المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومقتضى أن ما شاء الله كان أن ما لم يشأ لا يكون.
الله أكبر، الله أكبر. وهذه كلمة المسلمين، وهذه كلمة المسلمين، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن فيها الرد على أهل الضلال في باب القدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم.
وأنه ما في السماء
ومقتضى أن ما شاء الله كان، اللي هو مقتضى المنطوق هذا، ها المفهوم اللي هو وما لم يشأ لم يكن. نعم.
وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، فما من شيء واقع إلا وقد شاءه الله ولا بد، وما لم يشأ فلا يكون أبدا، ولا يكون شيء طاعة أو معصية إلا
طاعة أو معصية
إلا الله شاء.
الله أكبر. طاعة، معاصي، إيمان، كفر، كل هذا بمشيئته وإرادته. لكن هناك فرق بين الإرادة الكونية التي بها يخلق وبين الإرادة الشرعية التي بها يأمر. نعم.
وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات التي لم تفعل، والممكن وجوده، أما المستحيلات فليست شيئا حتى تشمل بالعلم والقدرة.
نعم.
فما من خلق في الأرض ولا في السماء فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه وموجده، هذا من مضمون ما شاء الله كان، لا خالق غيره ولا رب سواه، فشاء ما في الكون وأوجده بقدرته ومشيئته، فصار ما في الكون بهذين الشيئين. فصار الإيمان بالقدر ينتظم أربعة أشياء، الأول الإيمان بعلم الله القديم، الثاني الإيمان
بعلم الله القديم الأزلي، وأن هذا العلم لم ينفك عنه سبحانه وتعالى. نعم.
الثاني الإيمان بأن ما علمه كتبه في السابق.
نعم، بالكتابة في اللوح المحفوظ وفي بطن الأم بالمراتب التي ذكرناها. نعم.
الثالث الإيمان بأن ما شاء الله كان. الرابع
الإيمان بالمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذه المشيئة والإرادة أنكرها المعتزلة، أنكروا عمومها في أفعال العباد، وأن العباد هم الفاعلون الخالقون لأفعالهم، وده بالنسبة لإرادة ومشيئة الرب، فأنكروا عموم ذلك. وأما المجبرة والجبرية فأنكروا إرادة ومشيئة العبد، فلم يجعلوا له إرادة في فعله ولا مشيئة في فعله، وذا هذا الفعل عندهم لا ينسب إليهم نسبة حقيقية وإنما مجازية، فحركات العباد وأعمالهم كحركات يد المرتعش لا يملك أن يوقفها. نعم.
الثالث الإيمان بأن ما شاء الله كان. الرابع الإيمان بأن ما من موجود إلا الله موجده.
نعم.
فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة.
يقول في الحاشية شيخ محمد عبارة أخرى، الرابع أن الله كون ما في الوجود أجزاءه وأفعاله وصفاته. نعم.
فما من موجود من الموجودات إلا وهو مشمول بهذه الأربعة، الإيمان بعلمه تعالى السابق، والإيمان بأن الله كتب في الأزل ما علمه كائنا، والإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، والإيمان بأنه ما من موجود إلا وهو موجده.
نعم.
ومع ذلك يعني ما تقرر لك من الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر، وأنه أحد أركان الإيمان الستة، وما اشتملت عليه الأشياء الأربعة السابقة يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرع، وأنهما أخوان مصطحبان لا ينافي أحدهما الآخر.
الله أكبر، الله أكبر. ما تقررت من أصل عظيم هو الإيمان بالقدر وكذا، ها؟ يأتي بعد ذلك عدم منافاة القدر للشرع، لأن الذي خلق هو الذي أمر، ألا له الخلق والأمر. هذه الآية لا تنسى أيضا، هذه مثل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ألا له الخلق والأمر، فالخلق له سواء الأعيان أو الأعمال، والشرع له سبحانه وتعالى هو الذي يأمر، فلا فرق بين هذا وذا ولا تعارض بين القدر وبين الشرع، فلا تعارض قدرا بشرع أو شرعا بقدر، فإن عصيت فالشرع ماذا؟ أن تستغفر، لا أن تقول كتبت هذا علي فعلى ما تحاسبني، لا، جهة الإيمان بالقدر هنا أن تؤمن بأن معصيتك كانت بقدر، لكن بالشرع تعتقد أنك إنما أتيت المعصية بفعلك واختيارك وإرادتك، فأنت إذا عاص فوجب عليك الاستغفار، فإن وقعت معصية فلا تقول رب بما أغوتني كما قال إبليس، قل ربنا ظلمنا أنفسنا كما قال آدم وحواء. إذن آمن بقدر ولا تعارض به الشرع، فالإيمان بالقدر شيء، والاستدلال بالقدر على معارضة الشرع شيء آخر. نعم.
وأنه ما ضاق به صدر إلا المبتدعة.
الله أكبر، الله أكبر. وأنه ما ضاق به يمكن بقى صدرا إلا المبتدعة، أو وأنه ما ضاق به إلا صدر المبتدعة. نعم.
نظروا بعين واحدة وأغضوا عينا.
هكذا في كل المسائل التي خالف أهل السنة، نظروا بعين واحد، هو دي المشكلة إخوان في العلم والعمل، أن تأخذ بطرف وتطلق طرفا. نعم.
أخذوا جانبا من النصوص وتركوا جانبا، وهدى الله وهدى الله أهل السنة والجماعة، فنظروا بالعينين جميعا وآمنوا بالشرع والقدر جميعا.
نعم. لمن شاء منكم أن يستقيم، شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون، هذا الاستقامة إلا أن يشاء الله، إلا مشيئتكم تبع مشيئة الله، وما تشاءون إثبات المشيئة العبد، إلا أن يشاء الله إثبات المشيئة للرب، وما تشاءون في الرد على الجبرية، إلا يشاء الله في الرد على القدرية. نعم.
فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ومعصية رسله، فوجب الإيمان بشرعه وقدره جميعا بأن يؤمن أن هذا شرعه ويمتثله ويفعله، فإذا امتثل صار من أهل السعادة. والقدر لا حجة فيه وهو تام ماض ولا
لا حجة فيه، ما تحتج به على ما يخالف الشرع. نعم.
والقدر لا حجة فيه وهو تام وماض ولا راد له، وسبق أن لا يكون الخلق على طريق واحد، بل أن يكون الخلق متفاوتين كما قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون كجنة ونار لتسكنا، وهو اللائق بجلاله وسواه ليس بكمال. ولا منافاة بين الشرع والقدر، فإنها ضاقت أعطان القدرية ولم تتسع للشرع والقدر جميعا. فالقدرية النفاة من المعتزلة وغيرهم أثبتوا الحكمة والشرع وغلوا فيهما، ونفوا القدر أو بعضه، وقالوا إن الأمر والنهي بيد الإنسان، فإنها زعمت أنها إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع. وقابلها طائفة القدرية الجبرية فغلبت جانب القدر وغلت فيه وعطلت جانب الشرع، وقالوا إن العبد مجبور لا فعل له، وإنما هو كالأشجار في مهب الريح إلى آخره. وأهل السنة
يبقى طائفة زعمتنا إذا أثبتت القدر صارت معطلة للشرع، إذن الإشكالية عندهم هي الجمع بين القدر والشرع. فضلت المعتزلة وظنت أنها إن أثبت القدر عرض الشرع، لهذا غلبوا الشرع على القدر، قابلهم الجبرية فماذا صنعوا؟ غلبت جانب القدر وغلت فيه حتى عطلت جانب الشرع. فهؤلاء غلبوا جانب القدر وهم الجبرية، والآخرون غلبوا جانب الشرع وهم المعتزلة. ولما كان تغليب كل طائفة لواحدة من هذه على غير هدى ضلت بتغليبها هذه، فغلت فيما غلبت وجفت عما أنكرت. أما أهل السنة فنظروا إلى القدر والشرع بمنظور الوسط، فآمنوا بالقدر وامتثلوا الشرع ولم يعارضوا بينهما. نعم.
وأهل السنة قالوا: له فعل صحيح واختيار صحيح، ويحمد على فعل الخير ويذم ويعاقب على فعل الشر،
وإليه ينسب هذا وذاك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر يسرى، إذا نسب إليه هذا فسنيسر يسرى فيما يتعلق بالقدر، الله سيسره له إن شاء الله. لكن من أعطى يبقى له عمل وينسب إليه ويحمد عليه، لهذا جاءت المكافأة فسنيسره ليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، إذا له عمل وذم عليه وعوقب فسنيسر العسرة، وما يغنى عنه مالو إذا ترد. نعم. إلى أن قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. كل هذا في نسبة الأعمال للعباد، يحمدون على محمودها ويذمون على ما خالف الشرع فيها. نعم.
فهدى الله أهل الحق أهل السنة والجماعة، فآمنوا بالشرع والقدر وقالوا: ما في الكون كله خلق لله، فالأفعال فعل للمخلوق خلق للرب، فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة خلق وإله.
ولهذا ما قالوا أفعال العباد فعل الله، إنما قالوا خلق الله، إنما الأفعال فعل العباد، إنما خلق الله. وما معنى خلق الله؟ أي أن الله خلق في العبد إرادة وقدرة بهما اكتسب فعله. نعم.
فأفعالهم نسبتها إلى الله نسبة خلق وإيجاد، ونسبتها للعبد نسبة فعل.
الله أكبر. الله أكبر.
فالشرع والقدر متلازمان
وعرفنا وجه كونها مخلوقة لله، يعني ماذا؟ يعني أن الله خلق فيك إرادة وقدرة بهما اكتسبت الفعل، لولا ذلك لما تم الفعل. فالفعل إن تخلفت فيه الإرادة ووجدت القدرة لا يتم، أو تخلفت فيه القدرة وجدت في الإرادة لا يتم، لا يتم الفعل إلا بأمرين، بإرادة وقدرة. نعم.
فالشرع والقدر متلازمان، ولا حجة في القدر على الشرع، بل قد ركز الله في عقول العباد معرفة النافع من الضار، وأحدهم يعرف الضار ويجتنبه والنافع فيأتيه.
نعم.
والنافع فيأتيه، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين.
إذن احفظ هذه، فالشرع والقدر متلازمان ولا حجة في القدر على الشرع. فمن احتج بالقدر على الشرع كان إبليسيا، كان إبليسيا وكان وثنيا، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبله حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم علم فتخرجوه لنا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. نعم.
وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ففرق بين المحبة والإرادة. لا كما
هنا كأن شيخ الإسلام تصور إذا كان الأمر كما ذكرت، فعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى، على ما خلق الله الشر، وعلى ما أوجد إبليس، وعلى ما وعلى ما، إذا به يفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، الكونية التي بمعنى المشيئة، والشرعية التي بمعنى المحب. قال ابن إبراهيم ففرق بين،
ففرق بين المحبة والإرادة لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون ما شاءه فقد أحبه، بل يريد سبحانه وتعالى أشياء.
الحاشية قال قلت القدرية النفاة يقولون لا بمعنى لمشيئته، لا معنى لمشيئته إلا أمره، فما شاء فقد أمر به، وما لم يشأه لم يأمر به. والجبرية قالوا إن مشيئته وإرادته بمعنى واحد، وقد شاء ما وقع من المعاصي فهو يحبها ويرضاه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام، المعنى ده دقيق جدا، اكتبوا كده فائدة دقيقة. قدرية النفاق المعتزلة كذا قالوا لا معنى لمشيئته إلا أمر، مشيئته عندنا هي أمر، فما شاء فقد أمر به. يعني انظر إلى الشرع، ما شاء الله فقد أمر به، وما لم يشأه لم يأمر به، وما لم يشأه لم يأمر به. وعليه فيكون المعاصي الله ما أمر بها إذا لم يشأه، إنما كانت بمشيئة العبد. والجبرية قالوا إن مشيئته وإرادته بمعنى واحد، مشيئته وإرادته يعني جعلها كونية فقط، وليس التفريق بين المشيئة اللي بها يخلق والإرادة اللي بها يأمر بما يحب. وقد شاء للإرادة الشرعية، وقد شاء ما وقع من المعاصي، المعاصي وقع بمشيئته، وما فيش فرق بين المشيئة والإرادة، يبقى مشيئته تساوي محبته وإرادته، يبقى إذن قد شاء ما وقع من المعاصي فهو يحبها ويرضاه. يا الله، من المعاصي فهو يحبها ويرضاه، فهذا معنى دقيق. الفرق بين بين النفاة القدرية وبين الجبرية في مسألة المشيئة والإرادة، الجبرية جمعوا بين المشيئة والإرادة قالوا شيء واحد، وعليه فكل شيء يقع به مشيئته، المعاصي الطاعات وكذا، ولهذا الله يحبها كلها، كل هذه يحبها حتى المعاصي، لأنه شاءه وأراده زين يحبه. والآخرون قالوا الذي أمر به هذا الذي شاء، واللي ما أمر به ما شاء، وعليه تكون معاصي العباد ليس بمشيئة الرب سبحانه، فما شاءه لا معنى مشيئته إلا أمره، إنما التنين لا معنى مشيئته إلا إرادته. يعني هناك المشيئة والإرادة مع بعض، وهنا المشيئة والأمر، مشيئة والأمر، شاء أمر، فما أمر به فقد شاء. طيب وما لم يشأه لم يأمر به. نعم.
بل يريد سبحانه.
أهل السنة والجماعة فرقوا بين الإرادة الكونية اللي بها يخلق والإرادة الشرعية اللي بها يأمر ويحب. نعم.
ففرق بين المحبة والإرادة لا كما زعمه المبتدعة الذين يقولون ما شاءه فقد أحبه، بل يريد سبحانه وتعالى
يعني حتى المعاصي، لهذا قالوا إيه المعاصي محبوبة لله لأن الله شاءه. نعم.
بل يريد سبحانه وتعالى أشياء لا يحبها، وقد أراد كفر إبليس وكفر الكفار ومع ذلك لا يحبه لكونه ظلما وفسادا، فهو سبحانه لا يحب
بل يريد الكافرين. ليس تتمة معتقد هؤلاء بل الرد يعني، بل يريد الله سبحانه وتعالى أشياء لا يحبه، هذا كلام أهل السنة يعني إرادة كونية. نعم. وقد أراد كفر
إبليس. أراد كفر إبليس وكفر الكفار ومع ذلك لا يحبه لكونه ظلما وفسادا، فهو سبحانه لا يحب الكافرين ومع ذلك أفعالهم بقدرته وقضائه يحبه قدرا ولا يحبه شرعا، فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول، يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء وما يترتب عليه مبغوض له، فعلمه وقضاؤه كله جميل والله يحب كل جميل.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والعباد فاعلون.
شيخنا كلام الشيخ يحبه قدرا ولا يحبه شرعا، يحبه ولا يشاءه.
قال ومع وقد أراد كفر إبليس وكفر الكفار ومع ذلك لا يحبه لكونه ظلما وفسادا، فهو سبحانه لا يحب الكافرين ومع ذلك أفعلهم بقدرته وقضائه، يعني من جهة كونية ليس من جهة أن الله أمر بذلك، يحبه قدرا ولا يحبه شرعا، فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول، يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء وما ترتب عليه مبغوض له فعلمه وقضاؤه كله جميل والله يحب كل جميل. طبعا هذه لا شك أنها عبارة مشكلة، لكن هو يريد أن يقول يعني إيه من جهة يحبه قدرا ويحبه شرعا، هو ما أوضح الشيخ لما قال يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء، القضاء والقدر ليس المقضي والمقدور، ففي المقدور الله يبغضه الكفر وكذا، ويحبه قضاء وقدرا إيه لحكمة، حكمة الله، فالله يحب أن يكون في خلقه ذلك ألا وهو الشقي والسعيد والأمر والنهي كل هذا، فهذا معنى يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء. ليه؟ لأن هذا مبنى على الحكمة، فعرف بالقضاء والقدر الذي وجد به الكفر والإيمان وكذا وكذا، عرف الفارق بين المطيع والعاصي وعرف الفارق بين الكافر والمؤمن، وهذا أمر محبوب، محبوب من جهة الحكمة، ذات القضاء والقدر محبوب من جهة الحكمة، ليس الكفر انتبهوا ولا الكافر، ليس الكفر ولا الكافر، إنما الحكمة من قضاء هذا وتقدير، ده محبوب، يبقى الحكمة هي المحبوبة، هذا قصد الشيخ، يحب القضاء والقدر. فكلمة هنا يحبه قدرا ويحبه شرعا يعني القضاء والقدر، مش الكافر يحبه قدرا، لا، إنما يحب القضاء والقدر، يحب القضاء والقدر اللي هو قائم عليه على الحكمة البلاغة في التفريق بين الخلق، ولهذا قال سبحانه والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، جعل الله في القضاء والقدر هذا الكفر والإيمان وعليه يترتب الكافر المؤمن، هذا اللي احنا بنسميه زمن ايه التقدير، فعل الله تقدير بخلاف المقدور، ففعل الله قضاء قدر محبوب، وأما المقدور لله عز وجل فمنه المحبوب ومنه غير المحبوب، المحبوب اللي أمر به وكذا غير المحبوب اللي هو نهى عنه، تبهت أحمد؟ نعم. لكن هي الحقيقة يعني عبارة إيه عبارة يعني مشكلة محتاجة دقة، محتاجة دقة. ومع ذلك أفعلهم بقدرة القضاء، يحبه قدرا ولا يحبه شرعا. يشكل إنك أنك تفهم إن هذا عائد على الكافر نفسه، الله يحب الكافر قدرا ولا يحبه شرعا، لا، فإنه يحب ذلك ولا يحب المفعول، يحب القضاء والقدر في أهل الشقاء، وما يترتب عليه مبغوض له لو بقى المقدور نفسه مقضي. فعلمه وقضاؤه، علمه وقضاؤه، يحب القضاء والقدر كله جميل. ليه؟ لأن مبنى على الحكمة، والله يحب كل جميل. إذن هذا وجه محبة الله للقضاء والقدر. يبقى في فرق بين القضاء والقدر وبين ماذا؟ المقضي والمقدور. الله ما يحب الكافر سبحانه، لكن يحب القضاء والقدر الذي حكمته أن يوجد الكفر والإيمان والكافر والمؤمن. لهذا فرق الله بين الخليقة بهذا الموجب. والله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فعلمه وقضاءه كله جميل. اللي هو بقى التفريق كما كنا بين الفعل والمفعول، بين التقدير والمقدور. الحقيقة أشياء دقيقة، يعني أشياء دقيقة، مسألة الشرع والقدر. إذن في الشرع والقدر الناس طرفان ووسط، طرف غلا في إثبات الشرع حتى نفى جملة من القدر، وطرف غلا في القدر حتى نفى الشرع. وأهل السنة هداهم الله للإيمان بالقدر وامتثال الشرع. فالقدرية قالوا لا معنى لمشيئته إلا أمره، والجبرية قالوا مشيئته وإرادته بمعنى واحد. ترتب على قول المعتزلة وما لم يشأه لم يأمر به، فما شاء فقد أمر به، مش فما أحبه، مش ما تعلق به حكمته سبحانه ومشيئته، فهو مشيئة وفقط، وربط بينه وبين الأمر. وأما الجبرية فقالوا مشيئته وإرادته بمعنى واحد. ترتب على ذلك إيه؟ أن ما شاء من المعاصرة وقعت يحبها ويرضاه. أهل السنة يقولون لا، فرق بين الإرادة الكونية والشرعية، بين المحبوب وبين المراد. فالمراد قد يراد الكفر ويراد المعاصي لحكمة، وهي ليست محبوبة لله، يكون هذا مراد كونا، فقد أمر به شرعا، قال مأمور به كله محبوب لله ومراد. ولهذا يجتمع في المراد الشرعي، ها، لما يفعل الإنسان الصلاة وكذا وكذا يجتمع في الإرادتين الكونية والشرعي. ولهذا في الشرع يجتمع الإرادتين، في الكون تنفرد الإرادة الكونية. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من طنطا من الأخ طه، يقول هل في اللوح المحفوظ ما هو كائن بعد يوم القيامة؟
انت مشغول لي يا طه كده، يعني انت هو في حاجة بعد يوم القيامة؟ يا طه حبيبي انت مش سامع، انت ما سمعتش ان يوم القيامة ده هو اليوم الاخر؟ مش ده اليوم الاخر؟ هو ده اليوم الاخر، انت مشغول ما بعد القيامة. خلينا اخويا طه نشغل بما قبل ايه يوم القيامة وبما يكون في يوم القيامة وليس بعد ذلك. هو ده اليوم الاخر الذي يفصله بين العباد، فيكون الناس على قسمين، ففريق في الجنة أبد الآبدين وظهر الداهرين، وفريق في السعير أبد الآبدين وظهر الداهرين. نعم، أخونا طه ما شاء الله حريص ما شاء الله. نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن.
هذا مثل ما سئل الشيخ فوزان عن سؤال يكون في الجنة تقريبا، في الجنة تقريبا يعني شيء يكون في الجنة. فقال طيب أما يبقى لما سئل قال أما يبقى ندخل نشوف يبقى نشوف يعني إذا دخلنا يبقى نشوف. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة
اللي هم بقى القدرية المتوسطة. نعم ليس نفاة العلم ولا الكتاب. نعم.
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره
اللي هم أثبتوا بقى غلفها قوم غلوا في الإثبات. انتبه اخوان اذا انحراف يحصل بامرين غلو فيما تثبت تثبت لانك اثبت على خلاف الشرع ها وجفاء فيما تنفي غلو فيما تثبت وجفاء فيما تنفي واهل السنه وسطيا فيما يثبت ووسطيه فيما ينفي عرفتم الممثله في الصفات عملوا ايه اثبتوا لكن لما غلوا في الاثبات اقتضى ذلك أن يلحق خالق بمخلوق. طب والمعطلة في النفي نفوا نزهوا لكن لما غلوا في النفي عطلوا. يبقى حتى فيما يثبته الإنسان فإنه إن أثبته على غير سنة حصل ماذا غلو فيه ونفي ما أثبتته السنة. نعم.
قال ويغلو فيه قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ويخرجون
وهم الجبرية. نعم.
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
إيه نعم. يبقى بيفعل لمشيئة وإرادة مجردة عن الحكم والمصالح. نعم.
قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى والعباد فاعلون حقيقة. إذا عرف ما تقدم من القدر والإيمان به وعرف أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ورسله وأنه لا تعارض بين القدر والشرع وأن أهل السنة أمنوا بهما جميعا فاعلم أن العباد لهم أفعال حقيقة تقول حقيقية تقول صلى زيد زنى زيد.
نعم ليست مجازية. صلى زيد بإرادة ومشيئة ولذلك يؤجر وزنى زيد بإرادة ومشيئة ولذلك يأثم ولهذا احنا بنقيم الحد على من له إرادة على من له مشيئة على من علم هذا. نعم.
خلافا للأشاعرة فإن عندهم القول بالكذب.
فين ده فين ده فين ده فين خلاف الأشاعرة تجيبها من عندي لسه
صلى زيد
لسه صلى زيد زنى زيد بعدها والله خالق أفعاله.
لا عندي زيادة خلافا للأشاعرة فإن عندهم القول بالكسب.
لا ده لسه شوية. نعم. نعم هي منه خلق وإيجاد ففرق بين الخلق والفعل فأفعال العباد لها نسبتان نسبة فعل وعمل ونسبة خلق وإيجاد فنسبة الخلق لله ونسبة الفعل إليهم خلافا للأشاعرة عندهم القول بالكسب.
هذه متقدمة عندي بعد صلى زيد زنى زيد.
لا هذا على الترتيب. اي نعم. ويقال في الحاشية قال ابن القيم رحمه الله كسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه وأوجده. وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه كسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوجده. نعم.
قال والعبد هو المؤمن والكافر هو البر والفاجر والمصلي والصائم وإن كان مدبرا بل هو حقيقة إذا صلى فيه فهو المصلي وإذا قتل فهو
يعني
القاتل.
الذي نعرفه من كسب الأشاعرة هو جبر أصلا جبر خفي فهو في الحقيقة هم ينسبون إلى العبد الفعل لكن ما لكن هذه نسبة مجازية ولهذا هو من وجه يوافقون القدرية في نسبة الأفعال إلى الفعل العبد ولكن في الحقيقة هم جبرية هذا هو الكسب هذا هو الكسب عند الأشاعرة. اللي هو الجبر الخفي، جبر خفي، جبر خفي، يمثل العلماء بإيه مثلا؟ بالمسألة هذه، ألا وهي صورة رجل سوف يحمل صخرة كبرى ما يحملها يعني وحده، إنما يأتي يؤتى بآلة، بآلة عظيمة تحمل الصخرة، لكن هو يرفع مع الآلة. هو في الصورة من الذي رفع الصخرة؟ تستطيع أن تقول الصورة إيه؟ الآلة والعبد، لكن الحقيقة أن الآلة هي التي رفعت وليس العبد، الآلة التي رفعت وليس العبد. ولهذا هم جبرية بطريق بنظرية الكسب هذه. نعم.
عندنا حاشية يا شيخ.
ايه؟
قال معلقا على قوله خلافا للأشاعرة، قال وهم مضطربون في تعريف الكسب، فقال بعضهم هو تعلق القدرة الحادثة في المقدور في محلها من غير تأثير، ولهم فيه تعاريف أخرى وكلها لا حقيقة لها. وحقيقة قولهم قول جهم أن العبد لا قدرة له ولا فعل ولا كسب.
تمام، إيه هو الجبر؟ نعم.
قال الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وإن كان مدبرا بل هو حقيقة، إذا صلى فهو المصلي، وإذا قتل فهو القاتل غير من فعل القتل. فالفعل إنما يضاف إلى من باشره، كما تقول قام زيد، كفر زيد، قعد زيد، هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، فما صدر من المخلوق فهو فعل له، ليس فعلا لرب العالمين،
إنما خلق لرب العالمين. انتبهوا، ليس فعلا إنما هو خلق. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، لهم تصور واختيار وفعل، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون.
ولا هذا حتى الجبرية، انتبهوا يعني هذا شيء حضرني الآن مما يضحك على الجبرية. أليس الجبرية يقولون ما في شيء بإرادة العبد خالص مطلقا، وإنما الفعل كله والمشيئة كلها لا وإلى آخره؟ نقول ألا، ومن أنتم ميزتوا بين الأقوال كيف؟ يعني من الذي رد قول القدرية اللي هو قابلكم القول المقابل لكم؟ مش أنتم اللي رضيتوا واستدللتم وكذا وكذا؟ إذن أنتم ولو جئنا نرد عليكم ستردون علينا. إذا صارت عندكم إرادة فنتم بها بين الأقوال ورجحتم هذا وأبطلتم ذاك، ونسبت لكم أقوال على خلاف الأقوال الأخرى، هذا بإيه؟ أليس بنظركم أنتم الذي أحدثتموه؟ وإن كان هذا يرجع إلى إرادة الله ومشيئته العامة. نعم. طيب، ولهذا نقول لهم ها، إذا كان العبد ما له شيء فعلى ما صرتم أنتم جبرية وصار ما قبلكم قدرية، ليه لستم جميعا قدرية أو لستم جميعا جبرية؟ ليه هذا يرد على هذا؟ طالما العبد ما له إرادة ولا مشيئة يبقى كلنا خلاص نبقى قدرية ولا جبرية، لكن صار فيها إرادة تختار هذا القول وصار فيها إرادة تختار بهذا القول، وإن كان كل هذا يرجع إلى إرادة الله ومشيئته. وما الفرق بين المصلي وغير المصلي عندكم، وبين الزاني وغير الزاني عندكم؟ ما الفرق؟ وعلى ما يثاب هذا وعلى ما يأثم هذا؟ ما الفرق؟ كلام ما يدخل عقلا، فضلا عن مصادمتي للنقل. نسأل الله العافية يا إخوان، نسأل الله السلامة يا إخوان. نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فهي لرب العالمين خلق وإيجاد وتكوين.
ولهذا تجد المبتدع متناقضا، تجد متناقض يقول القول يوم ينقض غدا غدا، ولهذا الإخوة ما شاء الله ها يستخرجون تناقض أهل البدع، الأحزاب والمبتدعة والضلال، زي أحد إخواننا لما أخرج لحزب النور الديمقراطية، مرة بقت مكرونة بشاميلة والمرة الثانية بقت مش عارف إيه طبق إيه بتاع، مش عارف، أنا معرفش حاجات دي، طبق بقى طبق تاني لحم مش عارف إيه، يعني ده عكس ده، حتى البشاميلة ضل فيها، حتى البشاميلة ضل فيه، نقله من بشاميلة إلى مش عارف طاجن إيه ولا ما أدري، المهم أشياء تضحك يا إخوان. كل هذا الضلال والانحراف فعلا انتم منهجكم بشاميلي، فعلا مش منهج سلف، مش منهج سلف ده فعلا يا اخوان، هي اكله، هي اكله والله، هي شربه، هي هوى، دعوتم الخلق اليه، يا ترى كنا على الهدايه قبل 2010 ولا كنا على الضلالة؟ وبعد 2010 كنا على الضلالة ولا أهداية؟ الذين ماتوا على المنهج الأول ماتوا على ماذا؟ والذين سيموتون اليوم على هذا المنهج الذي أنتم عليه سيموتون على ماذا؟ وإتقان يا أخي عجيب، يقولون الشيء وضده بلا تعليل. أحدهم بعد انتخابات مجلس الشيوخ هذه، وده أول مرة صراحة أسمعه، يدعى شريف الهواري هذا، أسمعه بعد خسارتهم الثانية، بعد الخسارة الأولى، الخسارة الأولى الدخول في هذه الحياة، والخسارة الثانية الحصول على المقاعد، ما حصل على شيء. يا إخواني يتكلم كلمة والله كأنما هي هزيمة المسلمين بعد أحد، يسلي ويصبر، وتعلمون الطريق طويل وإن الصراع بين الحق والباطل وعلينا أن نصبر. اقرأوا يا إخوان ألف لام ميم، ماذا بعدها؟ حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إيه ده؟ إيه الناس دي بتعرف تتكلم الكلام ده إزاي؟ ده احنا بنتكلم بكلام العلماء وبنتلعثم يا إخوان. الناس دي كيف تتقن الكلام ده؟ كيف؟ أتصور قول الله قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ألا ابتلاء إيه وصراع إيه بين حق وباطل؟ صراع إيه؟ أما تفهم أما تعي؟ خسرت إيه وكسبت ماذا وابتلت في ماذا؟ ما الفرق بينكم وبين قاتل علي؟ لما جيء بعثمك فقيل له أجزعت؟ قال لا، ولكن أبكي أنها نفس تقتل، واحدة تقتل في علي، ولوددت أنها مئة نفس. يذكرنا بمن قتل صبرا في مصلى العيد فلم يرجع، لما قيل أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحكم فإنه ضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. هل قال الجعد عندها قف يا خالد فإني راجع عن قولي فإنني أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته الله رسوله من أنه يتكلم الكلام حقيقة وأنه اتخذ إبراهيم خليلا حقيقة؟ لا، صبر حتى قتل، نفس الموضع ونفس المسلك. اصبروا، اصبروا على ايه بعد مجلس الشيوخ؟ اصبروا، اصبروا على ايه؟ على ماذا؟ والصراع والذين يتكلمون والذين يطعنون، ودعوكم من بنيات الطريقة. عجيب والله يا اخوان، عجيب والله، سبحان الله. ونحن نعيش مع كتب أهل العلم ليلا ونهار ونقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فإن كنت هديتنا للسنة فثبتنا عليها، فليست القضية أن تهدى إليها وإنما القضية أن تموت عليها، لذا فالعمل يصحبه الخوف والرجاء حتى يأتيك اليقين. أهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتى وقلبهم واجلة، أي ويعتقدون الاعتقاد الصحيح، الذين هم صحابتك يا رسول الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين هم الذين يزنون. تقول يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويقتلون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون، يعني ويعتقدون اعتقاد الصحيح، يعني وهم صحابة وتابعون، ويخشون ألا يتقبل الله منه، ولهذا يبقى الخوف إلى الممات. ليست القضية أنك اليوم تدرس السنة، إنك بتدريسك السنة ما أخذت البراءة في العاقبة ولا في الآخرة، إنما أخذت البراءة في المنهج. نعم هذا هو منهج السلف، لكن تلقى الله عليه الله أعلم، تموت عليه الله أعلم، لهذا تبقى خائفا وجلا. يبقى تكون على الحق
وأنت خائف، لا تكون على الضلال وأنت آمن. فالله المستعان، الله المستعان. ليس شبهات حول المنهج، اللي بيقول هذا الكلام ما عنده شبهات حول المنهج، إنما شبهات حول الدستور. يا الله، الدستور، الدستور الرد على الشبهات. ويسأل برهامي زعيمهم، مش الديمقراطية دي الحب والنظرة؟ إذا به لا، الديمقراطية يعني الديمقراطية بتاعت الأيام ديت، الديمقراطية لا، مش هي الديمقراطية دي بتاعت الأيام ديت اللي أنت كنت بتفتي فيها أصلا، ولا زلت تقول بالتكفير بالتشريع العام. بقت الديمقراطية الأيام دي غير الديمقراطية الأيام السابقة. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. لكن الحمد لله، الله له حكمة بالغة. لما كان أقوام يضعف علمهم أن يكتشفوا الضلال من الهداية، ها، ساق الله من أعمال العباد ما يحصل الكشف بين الضلالة والهداية. في ناس مهما تكلمهم بالعلم ما يفهمون، لكن لما تقدم لهم جهة العمل الشيء ضده قد يستوعبون. فأبى الله إلا أن يرفع رايات وأعلام الهدى التي يتميز بها الحق من المبطل من جهة العلم والعمل. نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. فهي رب العالمين خلق وإيجاد وتكوين، وللمخلوق فعل وتصور، فهي قضاء الله وقدره، وهي للعبد فعل. فجانب الخلق إلى الله، وجانب الفعل إلى من صدر منه وباشره، كما تقدم وكما يأتي. ومما يدل على ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، دل على أن للعبد مشيئة حقيقية، ودل على أن له استقامة، ودل على أن العبد لا يملكها استقلالا. فوجود وتصور المشيئة من العبد لا يكون إلا بمشيئة الله، فإرادته تابعة لإرادة الله، ومشيئته تابعة لمشيئة الله.
فإرادة الله هذا من جهة القدر، وإرادة العبد هذه من جهة التكليف. ولهذا فما تفعله أنت إنما هو بإرادتك، وإن كانت تابعة لإرادة الله عز وجل، لكنك مختار في هذا. ولهذا إذا عارض اختيارك شيء لم تحاسب العوارض المكتسبة، العوارض الطارئة، لو أكرهت لم تعد لك إرادة حقيقي. وإن كان الفعل صادر منك والقول صادر منك، لكنك لا تؤاخذ عليه. ليه؟ لأنه حيل بينك وبين إرادتك الحقيقية. إذا كان قلبك مطمئنا بالإيمان، من كفر لمن أكره القلوب طنبيه. طب إذا حصل ذهول ونسيان لا تحاسب، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. طب إذا حصل خطأ لا تؤاخذ، أو أخطأنا، ليس عليكم جرم فيما أخطأتم به. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية، أي النفاة من المعتزلة وغيرهم، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة.
طيب ما وجه كونهم مجوس هذه الأمة؟ ها، وإنما سموا
مجوس هذه الأمة لمضارعة مذهبهم لمذهب المجوس، لإخراج المجوس بعض المخلوقات،
بعض مخلوقات الله عن الله.
فإن المجوس هم القائلون بالأصلين النور والظلمة، وأن النور خلق الخير وأن الظلمة خلقت الشر. فهؤلاء ضارعوهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة لله، ورأوا أن العبد هو الذي يفعل الطاعات والمعاصي ويخلقها.
فهناك خالق للأعيان وهو الله، ونقى خلق الأعمال وهم العباد. نعم.
والذي ألجأهم زعما منهم لإثبات الشرع غلو منهم في أفعال العباد. قالوا: لو كانت خلقا لله لكان ذلك للعبد ظلما.
إيه نعم، كيف الله يخلق الأفعال وفيها الشر وكذا؟ يبقى الله ظلم، لأن العبد لا يخرج عن إرادة الله، يبقى هذا ظلم، لأنهم لم يرجعوا الأمر إلى علم الله، وأن هذا مبناه على علمه واختيار العبد. نعم.
ويريدون بالباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون باء العوض، وهؤلاء مشبهة
العوض التعامل. يعني ماذا؟ يعني هم دخلوا الجنة بأعمالهم هم، لا تقل بفضل الله، لأن لو أدخلت الفضل والخذلان اقتضى ذلك الظلم، ولهذا ليس لله عز وجل مشيئة ولا إرادة في مسألة من مات على الذنوب تقول تحت المشيئة، لا أبدا. يجب على الله عقوبة العاصي، ويجب على الله إدخال المطيع الجنة. نعم.
وهؤلاء مشبهة الأفعال وضعوا أوضاعا جعلوا الخالق فيها مثل المخلوق، والباء للسبب كما في الحديث لا يدخل أحدكم الجنة بعمل الحديث.
نعم، هو سبب لكن ندخل بفضل الله. نعم.
ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات،
ولهذا أثبت الله هذا السبب في آية القرآن، فقال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي يورثونها بما كنتم تعملون. ثم قال النبي لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، كيف نجمع؟ أي لا يدخل أحدكم الجنة بعمل كعوض، ولكن يدخل الجنة بعمل كسبب، إنما يدخل بالفضل الذي سببه العمل. يبقى ندخل بالجنة الجنة بالفضل، طب سبب الفضل العمل، ولهذا لا تعارض، لا بد من العمل. ندخل الجنة بما كنتم تعملون، الذي يقول ندخل الجنة بغير عمل عملوه يعارضون هذه الآية. أعظم آية تثبت أنه لا يمكن أن تدخل الجنة إلا بعمل، ولكن قد يضعف عملك فيعظم فضل الله عز وجل فتدخل الجنة بهذا العمل. فعندنا قواعد سلفية سنية في تأويل النفي، لم يعمل خيرا قط، لكن ما القواعد السلفية التي ستدخل بها الجنة بغير العمل؟ احنا عندنا نصين الآية، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وعندنا لم فيخرجوا من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. لكن فلو كان لم يعملوا خيرا قط على ظاهرها، في ايه؟ في ايه احنا بنقول؟ في ايه؟ في الذي عاش ظاهرا، في الذي تمكن من العمل، وإلا عندنا صور ممكن. نعم. فإذا كان هذا اللي هو تمكن من عمل ولم يعمل وخرج وليس له عمل قط، وحملت النص على هذا، كيف تؤول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ كيف ادخلت بلا عمال؟ حل الإشكال. انتبهتم اخواني يا من تسمعوني، انتبهوا، اول ما يأتيك المستدل به لم يعمل خيرا قط، لابد ان تأتي به وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، بعضي مقابل دي، قل له بقى فك لي الاشكال. طب انت ادخلت من النار اخرجت من النار بالعمل قط، هو قادر، خلي بالك انا بركز على دي، متمكن يعني، طيب وعالم بالعمل هذا، انت الان اخرجت بالعمل قط، طب هتدخلوا الجنة كيف والجنة موقوف على العمل؟ انا اريد ادخال الجنة، طب انت اخرجت من النار بالعمل، هتدخلوا الجنة بالعمل ازاي؟ لكن انا افك لك ايه؟ خروج من النار ها بالعمل اهو اللي هو لم يعمل خيرا قط، بان هذا محمول على عدم على نفي الكمال الواجب على نفي اصل ونظائر كثير، طب هذا محمول على لم يعلم بالعمل والسنة دل على هذا، طب هذا محمول على انه مات قبل ان يعمل ان يفرض العمل موجود، يبقى انا اخرجته بالتأويل الشرعي. لكن انت بقى دخل لي هنا، ادخل لي الرجل هنا الجنة بلا عمل، انت اخرجت من النار بلا عمل بدعواك، ظهر الدليل على هذا، طب ادخلته كيف بلا عمل؟ واحذر انك تقول لن يدخل احد الجنة ها بعمل، احذر احذر. ليه؟ لان اهل السنة لما قالوا بالفضل تبع لرسول الله قالوا سبب فضل العمل. انتبهتم اخواني، افرحوا بهذه التقريرات. الان احنا عندنا مسألتان، خروج من النار ودخول الجنة، دخول الجنة بالعمل عندنا كسبب، والفضل وسببه العمل. يبقى لا يمكن أن يدخل الجنة إلا بعمل. طب أنت أخرجت من النار بدون عمل، يبقى أنت غلبت جانب الإخراج وعطلت جانب الإدخال. إنما لا، إحنا لم نعارض بموضع الإخراج من النار موضع دخول الجنة، فلا تعارض بينهما. فهو يخرج من النار بغير عمل، إما على وجه الكمال عمل ضعيف وده نظائره كثير، أو بغير عمل البتة لأنه ما تقبل على العمل وله معاصي بموجب ما كان مكلفا بهما وقتها، أو بجهل بالعمل وأدخلنا إذن بهذا إما بعمل ضعيف أو بغير عمل لكن لم يكن مؤخذا عليه. طب أنت بقى أدخلت بغير عمل وهو قادر عليه كيف؟ أقول حاجة واحدة اللي ممكن يقول، ما احنا منصفون يا أخوة، قال لك عمل القلب. مش أنت بتقول الآية بتقول بما كنتم تعملون؟ آه عمل القلب. ما هو مش عمل، نقول آه عمل، يقول لك خلاص دخل بعمل القلب. نقول طب قاعد كده، يقول دخل بعمل القلب. نقول مثل ايه؟ الاخلاص وبعدين والخوف وبعدين والرجاء وبعدين والإنابة. نعم وبعدين يتصور هذا بالعمل جريحة. عندك خوف ما علامته، عندك رجاء ما علامته، عندك اخلاص ما علامته، عندك إنابة ما عندك توكل ما علامته. قال يا شيخ لا اسمع، لا 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 لا، بس عنده عمل قلب ضعيف فما قوي على إشعال شعلة العمل، فده يتصور. نقول سنرد عليك بكلام النبي وبكلام السلف. أما كلام النبي فقال ألا إن في الجسد مضغة، في حديث النعمان، إذا صلحت صلح الجسد كله. لو عنده عمل قلب صالح سيصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طب عنده صلاح وفساد، سيكون عنده صلاح وفساد أيضا. يبقى ضعف مع ضعف، قوة مع قوة، انعدام مع انعدام. طيب خد بقى فهم السلف، إنك إذا قلت بعدم العمل فقد وافقت جهما، كما قال شيخ الإسلام، لو ما في عمل قلب فقد واجهت وافقت جهما بمعرفة. وإن قلت بعمل القلب لزمك عمل الجارحة، يبقى في تلازم بين الظاهر والباطن. ما تنتهي يا أخي وخلاص بقى وتخلصنا، الله ينجحك، وقول إن العمل ركن لا يصح الإيمان إلا به. ما ليه تشغلونا؟ ليه بنيات الطريق؟ خذوا ما قال السلف وخلاص وامضي. هذا هو، عرفتم يا إخواني؟ يبقى إذن لا ترفع شعار فقط لم يعمل خيرا قط وتترك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لابد تفك الإشكال هنا وهنا. وإن أهل السنة قد فكوا الإشكال لأنه لا إشكال أصلا، أما أنت فأخرجت وما أدخلت، أخرجت بدعوة عندك، طيب أدخل، تركت الأمر بقى لا تستطيع. فقط اللي ممكن تستدل به ما ذكرته لك، وقد تبين لك أنك محجوج بالسنة ومحجوج بفهم السلف. إن قلت بانعدام عمل القلب يبقى وفقت جهما، وإن قلت بعمل القلب لازمك الجارحة. ماذا أنت صانع؟ الله المستعان. الحمد لله يا أخواني، الحمد لله يا أخواني، كثرت الكتب وكثرت الاطلاع للسلف وكثرت إرادة الشبهات ومعالجتها، ها تقوي اليقين، تقوي اليقين. ولهذا احنا لما بتتعدد يتعدد ذكر المسائل دي، العمل لا الخروج لا المظاهرات لا ما ادري ايه لا الانتخابات لا البرلمانات لا الردود على فلان وعلان، بعض الناس يقول لك هو ما عندوش كل مره كده ما احنا سمعنا، لا دي شديده، دي تأكيد، دي أوجه إيه تتعدد في في إثبات وانقذاح الحق في قلب. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى أنا مؤمن بهذا ولكن ليطمئن قلبي. فإحنا لا نجلس يا أخواننا نقول بسم الله الرحمن الرحيم رد على الحويني وبعدين بكرة بسم الله الرحمن الرحيم رد على الحويني وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم رد على الحويني. أبدا، لما تعددت كتب السلف عندنا تعددت الردود، ولما تعددت موارد النزاع مع هؤلاء تعددت الردود، طبيعي طبعا. نعم.
قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية ويقولون إن العبد لا فعل له أصلا، أثبتوا هذه الدرجة من القدر وغلوا فيها حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، قالوا لا قدرة له ولا اختيار، فهذا مسلك الجبرية ومنهم الجهمية ومن مسلك المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري، وإن كان قد رجع عما كان قد قال به أولا.
هذا ابن إبراهيم يثبت هذا. نعم.
والمنتسبون ليسوا على ما كان عليه، فإنه صرح أنه على مذهب أهل السنة
وخص فقال أحمد رحمه الله. نعم.
ويخرجون عن
لكن بقيت عنده أحرف. نعم.
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها، فينفون الحكمة.
نعم.
والخلاصة أن القدرية النافية أثبتوا الفعل للعبد ولم يثبتوا أنها خلق لله، وقابلهم المجبرة في ذلك، فالكل منهم رد النصوص من الكتاب والسنة، وهدى الله أهل السنة فآمنوا بالشرع والقدر جميعا ووفقوا بين النصوص.
نعم. الحمد لله. بهذا الكلام حول القدر. في أسئلة؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من بيرة من الأخ إبراهيم، يقول قول القدرية النفاة لا معنى لمشيئته إلا أمره، هل يعنون بذلك الأمر القدري الكوني؟ وإذا كانوا يريدون الشرع
اللي هو أمره فيما يتعلق بالشرع، لأنه قال فما شاء فقد أمر به وما لم يشاء هو لم يأمر به. أكمل.
قل وإذا كانوا يريدون الشرعي فكيف يفهمون القدري الكوني الواقع الذي يخالف الأوامر الشرعية؟
الذي يخالف إيه؟
الأوامر الشرعية.
هم قالوا كده، ما فما شاء فقد أمر به، ربطوا بين هذا وذاك، ما المشيئة إلا الأمر، إذا لما أمر به ما شاء زي المعاصي، ما أمر إذا ما شاء، إذا المعاصي لا تقع بالمشيئة شاءة الله لكن بمشيئة العبد. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.